بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، الإجابات الفاصلة على الشبهات الحاصلة للعلامة الفوزان رحمه حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الأولى، يقولون إن دولة السعودية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مع أنها على منهج أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح، فما الصواب؟ فأجاب العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: منهج الإمام أحمد هو على منهج أهل السلف، على منهج السلف الصالح، فالإمام أحمد من أئمة السلف رحمه الله ورضي عنه،
بل إن الله عز وجل حباه بهذا اللقب حتى اشتهر في الأمة وهو إمام أهل السنة والجماعة. كيف يخرج عن السنة والجماعة وكيف يكون مخالفا للسنة والجماعة والسلف؟ فهو إمام أهل السنة والجماعة، حتى قال الكبار كابن جرير رحمه الله تعالى يقول على مذهب الإمام أحمد ويثني عليه، والأشعري لما رجع يقول على مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد هو مذهب أهل السنة لكن اشتهر به رحمه الله تعالى. نعم، هذا بالنسبة للمنهج العقيد. أما المذهب إن أريد به المذهب الفقهي، اجتهاداته وأجوبته ومسائله رحمه الله تعالى، فهذه اجتهاداته يؤخذ من قوله ويرد. أما منهج أحمد العقدي فهو منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
فهو من الأئمة الأربعة
ولم يخطئوا في مسألة من مسائل السنة. أحمد رحمه الله ما خطأوا في مسألة من مسائل السنة. نعم.
فهو من الأئمة الأربعة ومن المحدثين، ولا نقول إنه معصوم لا يخطئ، هو وغيره كلهم يخطئون، فالإمام أبو حنيفة يخطئ والإمام الشافعي والإمام مالك كلهم يخطئون لأنهم غير معصومين، ولكن خطأهم مغفور لأنهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده. والإمام أحمد من أئمة أهل السنة ولكنه ليس بمعصوم، فنأخذ من قوله ما وافق الدليل كغيره، والذي عليه أحمد
يعني قد يقول قائل ما الدليل على أن خطأه مغفور وأن الله غفر؟ نقول النص دل على أنه مأجور، ومن كان مأجورا فلا يكون آثما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى إذن هو مأجور من حيث أخطأ، إذن لا يكون ماذا؟ آثما. هذا معنى كلمة مغفور، يعني أنه ليس آثما بل هو مأجور على ذلك. نعم.
والذي عليه أحمد هو مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي، كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله، ولهذا تسمى مذاهبهم مذاهب أهل السنة.
نعم، إذا مذهب أبي حنيفة على وفق السنة إلا ما خالف فيه السنة في مسألة الإيمان، لكن تقعيده وتأصيله ومنهجه هو إرادة الحق والدليل، ولكن خفي عليه الحق في مسألة الإيمان. فأبو حنيفة من علماء السنة ومن أئمة السنة، وهذا الأمة عليه. وأما ما ورد عنه رحمه الله تعالى، ما ورد عن بعض أئمة السلف من الطعن فيه كما في السنة لعبد الله بن محمد، فكما سبق وبينا دورة كاملة في هذا الباب، وهو أن من هذا ما لا يصح، ومنه ما رجع عنه رحمه الله. والخلاصة في النهاية ستصل إلى مسألة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما أخطأ فيه في مسألة الإيمان، ولم يتفق له أن أقام عليه الحجة أئمة السلف في هذا الباب وعليه، فهذه المسألة يتجنب فيها، لكنه من أهل السنة والجماعة وعليه. فالأئمة الذين تكلموا فيه على ما كان عندهم، والأئمة الذين أثنوا عليه لما صار إليه ولما سبروا حاله بعد كلام الكبار، فكلام الكبار الأوائل على العين وعلى الرأس، ولكن هذا محمول على ما كان منهم وما بلغهم، وإلا فالأمة في قرونها المتفق في هذا القرن وقبل هذا القرن وقبل هذا القرن وهكذا في قرونها متفقة على أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من علماء السنة ومن أئمة السنة، سوى ما جانب فيه السنة في مسألة الإيمان. فمحال أن الأمة تجامل أبا حنيفة، ومحال أن يكون هذا الاتفاق في الأمة ساريا مع كون أبي حنيفة إمام من أئمة الإرجاء ثم يسنون عليه بالسنة ويكون له هذا القبول. فإن قال قائل لكن هذا القبول له في الفقه والإمامة له في الفقه لا في المعتقد، نقول هذا يخالفه ما ذكره الأئمة ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فلطالما وفي موضع عديد قرأنا عليكم في الدورة ذكروا أنه من أئمة السنة وأئمة السنة على هذا، على مذهب الأسماء وصفاته والإيمان بالقدر كأبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن فعده شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة. هذه واحدة. الأمر الثاني، من أئمة الفقه أيضا، لو قلنا فقه بخلاف عقيدة وليس من أئمة السنة، من أئمة الفقه مبتدع منحرف والأمة تلقت فقهها بهذا الاتباع والاشتهار. العالم الإسلامي بيرجع إلى مذاهب أربعة، وإن كان فيها كلام علماء كثر غير المذاهب الأربعة من كلام إسحاق وكلام كلام الأوزاعي وكلام الليث وكلام هؤلاء الأئمة. هذا الاشتهار وهذا القبول جعل لإمام فقه، بل هات لي إمام لغة، هات لي إمام فقه، هات لي إمام حديث، هات لي إمام في أي باب من الأبواب إمام، والأمة تتلقى وتتبع أقواله، ثم هو من أهل البدع. من هو؟ سمي لنا هذا. فإمامته في هذا الفقه دليل إن شاء الله على إمامته في السنة، لأن الأمة ما تجامل أحدا، لو كانت تجامل الأمة لجاملت كثيرين وكثيرين. فالموقف من أبي حنيفة ليس موقفا قائما على المجاملة، ولا هو موقف أيضا ضعيف، موقف ضعيف، بل هو موقف قوي عليه سادات الأمة والله الحمد لله. ولهذا انظر علماء عصرك إن كنت تقتدي بهم وإن كنت تقدرهم، من ابن باز وألبان وعثيمين وهؤلاء العلماء، تجد ماذا؟ تجد أن هؤلاء العلماء والحمد لله على هذا. في مصنفات صنفت في أبي حنيفة، وفي البعض انتقد البخاري، هتقول البخاري ابن أبي شيبة وكذا، على العين وعلى الرأس انتقاد البخاري كحديث ابن أبي شيبة وتتبعه في المسائل التي خالف فيها السنة باجتهاده المخالف. نعم، باب 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 100 باب خالف أبو حنيفة فيها الدليل، هذا لا إشكال، وكل إمام عنده باب باب باب، لكن مقل ومستكثر، كما قال ابن عبد البر في الجامع بأنه هذا موجود في الأئمة، وكان في أبي حنيفة أكثر، وإلا فالليث قد أخذ على الإمام مالك أكثر من 70 مسألة خالف فيها أيضا برأيه النص. لكن الأئمة هؤلاء أبو حنيفة مالك غيرهما إنما أفتوا بخلاف النص فيما خفي عليهم فيه النص، أو فيما وصلهم ولكن ما ثبت عن أحدهم، ما ثبت لديهم، أو ثبت ولكن تأولوه تأويلا معينا. هذا معروف، هذا معروف. أنت تقول أبو حنيفة خالف النص في نكاح لا نكاح إلا بولي، ما يعني هذا ذهب إلى هوى؟ لا، ما في إمام، ما في إمام من الأئمة يذهب إلى هوى، لكن يذهب إلى دليل. الدليل هذا إما نص، الدليل هذا إما قياس، الدليل هذا إما مقصد مقصد شيء، الدليل هذا كذا، توافق أو تخالف دي مسألة أخرى، وعليه فنحن نسير حيث مسارت الإيه الأمة ولله الحمد لله. هتقول الأمة المتقدمة، نقول لا يمكن ما عهد ولا في مسألة واحد، ولا في مسألة واحد، ولا في شخص واحد، أن الأمة المتأخرة في قرون متعددة تخالف الأمة المتقدمة التي تتفق على قول، ما عهدناه حتى نأتي في أبي حنيفة ونوسوس ويأتيك وسواسك، ما عهدناه لا في الفقه ولا في تراجمة رجل، لأن الأمة المتقدمة تتفق على ذم رجل، فتأتي الأمة المتأخرة بقرونها تتفق على مدح رجل. اكتبوها ورائي واسألوا فيها، وأنا والله خادم لمن يأتيني بخلاف هذا، لكن بدون وسوسة وبدون كلام يجانب القواعد العلمية. هاتوا لي ترجمة رجل، هاتوا لي كده، اكتبوها ورائي كده، هاتوا لي ترجمة رجل. الأمة المتقدمة اتفقت على ذمه، فجاءت الأمة المتأخرة بقرونها اتفقت على مدح. اكتبوها وادخلوا على أجهزتكم، جميع الأجهزة اللي معكم. ايه يا ابن رفع ايدك انت، على فكرة انت يا احمد لانك لسه جديد معنا شوية، فانت تارك الكلام اللي انا بقوله، وهتلاقيك متعلق بمسألة ايه في ذهنك بعيد عن اللي بقوله. اشكال في ايه؟ شوف بقولك بعيد يا احمد، فاتك ابو حنيفة، فاتك ابو حنيفة وتقريراتك. انا دلوقتي بقى، طب قول لي بقى انت مركز، اخر سؤال انا سالته ايه؟ أنا دلوقتي بعطي إلزام يا أحمد، أنا دلوقتي أعطيت إلزام، ختمت بيه الكلام ده، أعطيت فيه إلزام، إيه هو يا أحمد؟ قلت اكتب ورائي إيه؟ هاتوا لي ترجمة رجل واحد، تمام؟ ترجمة رجل واحد، اتفقت الأئمة الأمة المتقدمة على ذمه، فجاءت الأمة المتأخرة على الثناء عليه. طبعا انا عارف ان ايه اللي في نفسك دلوقتي، انك هتقول لو سمحت ده في الطالب الفلاني عمل بحث ابو جيفه، لو سمحت في شيخ اسمه فلان مثلا من مشايخنا خالف، مسار امه لا يخالفه طالب، مسار امه لا يخالفه اجتهاد شيخ في صنعه حديثيه، فكلام البخاري والعلماء وكلام ابن ابي شيبه هذا متعلق بصنعه حديثيه، ابو حنيفه ليس بالقوي في الحديث، وفيما يتعلق بالمسائل التي خالف فيها السنة وباجتهاد بس، هذا هو. فإذا هذه مسألة مهمة جدا جدا في النظر إلى ذلك، النظر إلى ذلك، وهو أنك تكون مع سياق أمة. حاول بقى تتعلم كيف الأمة قالت هذا، ما فيش مشكلة، لكن إذا لم يأتك التفصيل فعندك الإجمال. هل الآن تقول حينئذ تقول أبو حنيفة هذا إمام من أئمة البدع ومرجع ومن أئمة الإرجاء، ها؟ والأمة ما في أحد قال لا هذا ولا الذين قبله ولا الذين اعتنوا بالعقيدة، هات كلام ابن تيمية ولا ليس من مقرري المذهب، هات كلام ابن القيم، هات كلام ابن رجب، هات كلام ابن عبد الهادي، هات كلام الحافظ ابن كثير، هات كلام الحافظ المزي، ده مدرسة. انتقل بعد كده 400 سنة لابن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده، انتقل 300 سنة إلى ابن باز وألباني وعثيمين وفوزان، فنحن نكون معهم، وهذا بعلم، ما هو يعني تعصب ولا بشيء، لأن كما قلنا كثير مما نقل عن الحديث لم يثبت، وما ثبت عنه رحمه الله كثير منه رجع عنه، وما بقيت إلا مسألة يقال الرأي يقال الإيمان. أما الإيمان عرفنا وده جانبه الحق في ذلك والصواب، وأما مسألة الرأي فلا يقدح فيها أبدا فيه رحمة الله عليه، سوى أنه تفاوتت رتبته عن رتبة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأنهم أعلم بالآثار وأعلم بالسنة منه رحمه الله تعالى رحمه. واطمئن اطمئن، فإن الأمة لا تجامل أحدا، اطمئن، أبو حنيفة ليس له منعة ولا قدسية عند الأمة تجعل الأحكام بقواعدها تتغير من أجله. الدين ما تغير من أجل أحد أبدا، ولا الأئمة يغيرون الدين من أجل أحد أبدا أبدا، القواعد ما تغير، وتسقط القواعد على أي واحد كائنا من كان، ولا تجامل مهما كان، نعم، وعليه فتكون أنت مع سياق هذه الأمة. نعم الغزالة إيه؟ ماله؟ اسكت، حاجة عجيبة، تكلم ابو حنيفة وهو قاعد رافع المسجد عشان يسأل عن غزالي، طب هتسأل عن غزالي بس وبالمرة السيوط وبالمرة السيوط بس، خلاص يبقى احنا بقية الدرس ان شاء الله هتلينا 500 رجل يلا عشان نسأل عنهم. الله يهديك، ركزوا، افرحوا بالفائدة. انا لو مكانكم كده، انا بكتب التكبير ورا المشايخ، انا انت قاعد ابو حنيفه وده قاعد في الفرقه وده قاعد في الفرقه وده قاعد في الغزالي، انا ماله مال الغزالي الان؟ الغزالي ما انت سمعته كتير، الغزالي 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 الغزالي، والجواني بالمره، والبقلاني يلا هاتوا نشوفه بالمره، يلا فرصه. يا اخوان الله يهديكم، الله يهديكم، انتم ما شاء الله طلبه علم وكذا، انا ودي ما المسالك نضبطها، ودي الامور يعني، انت عندك فائده افرح بها، يلا اكتب دون، وتأتيك الأخرى وتأتيك الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة. الدين لن يأتي في وقت واحد، يبقى بالمرة يلا المحل فتح الكلام في أبو حنيفة، بالمرة يلا الغزالي، نجيب الجويني كمان نعمل فيه إيه، والرازي والكلام ده يلا بسرعة يلا قبل ما الشيخ يقفل. لا يا أخواني، إحنا بنتكلم أهو بالمناسبة يا أخواني، بالمناسبة، والذي عليه أحمد ومذهب السنة وكذلك مذهب أبو حنيفة ومذهب، نوم إحنا نلقط الفايدة دي عشان نعالج 100,000 خطأ النهاردة وتجاوز ما زال أبو جيفة إلى الآن من طلبة علم يزعمون، يبقى نستغل المسألة بالذكر. إحنا ما جبناش أبو حنيفة عرضا، واخد بالك، أبو حنيفة جات مناسبة والشيخ بيقول مذهب أبو حنيفة وأبو حنيفة وأهل السنة وهو آخره، نجيب المناسبة كيف إن هو مدرج في أئمة السنة ونبين العلم بذلك، مش خلاص الفوزان قال أئمة من أئمة السنة يبقى خلاص الفوزان قال من أئمة السنة، لا. إنما أنت لك سؤال في الغزال، مش حرام على فكرة، مش بكلمك أنا حرام لا، ولا أنت يعني سؤالك خارج الدين ولا لا، بس أنا قصدي إيه؟ قصدي لما إحنا نكون بفائدة اقتصر على الفائدة واستفد منها وانت فيها واجمع قلبك على الفائدة، مش بقى لازمها، انت في راسك حاجة لازمها، لا انت اجمع قلبك على الايه؟ على الفائدة. خلصت الفائدة الحمد لله. ليه؟ لان سيذهب من عقلك شعبة تعلقت بالمسألة التي فكرت فيها خارج المسألة، خارج الايه؟ خارج المسألة نفسها. لا احنا في مسألة ركز فيها، بعد ذلك اسأل عن الغزالي في سؤال، اكتب ورقة مثلا، بعد ذلك سأتيك الغزالي له مناسبته موجود، الكلام في الغزالي سبق تكلمنا كثيرا جدا، والأطوار التي مر بها الغزالي من باطنية إلى فلسفة إلى اعتزال إلى قواعد عقلية إلى أن رجع في نهاية حياته إلى أنه رجل ألك أموت على مذهب أهل الحديث، ولكنه عنده مسائل أخطأ فيها وبقيت عنده ولم تتبين، لم تتبين له، فهو من جملة الراجعين إلى مذهب الحديث أهل الحديث وكذا، وإن كان عنده ما عنده من المخالفات التي ما اهتدى إليها، هذا من جملته، لكن عاش بين مضطرب المذهب طيلة حياته إلى أن كان في آخر حياته كما يذكرون أنه مات والبخاري على صدر، لكن عاش حياة مضطرب بين مذهب باطني واخد بالك، بين مذهب فلسفي، بين قواعد اعتزال، بين عقلانية، بين تحريف لنصوص الصفات، بين إلى آخره، ثم إنه ختمت حياته بأنه مريد لمذهب السنة وأهل الحديث. فنقول فيما انتهى إليه هو من علماء السنة في الجملة، لكن عنده أخطاء تتجنب. نعم.
ولهذا
أيوة يا أحمد ثانية، لأن أحمد الجديد ده بيبقى لسه، لا يا أخي مش سوء الله يهديك. أشوف أيوة صح يا أحمد، قول اللي عندك يا أحمد، ما عارف إيه اختلاف، ممكن تلاقي اختلاف على الصفحة. ها. وانت بتقول ايه؟ وما ايه الصح؟ ايه الصح؟ احنا كلامنا بقى ما يا احمد حكلمنا فيه في 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 الدروس الماضية كلها، يمكن يكون السؤال ده معانا، انت يعني بتخطئ القائل هذا؟ لا يعني اقصد لما يقول عن شعرهم اهل السنة في موافق وفي اهل السنة بتخطئ هذا؟ ايه واحنا معاك بنخطئ هذا، احنا قلنا هذا، قلنا بأن الذي يقول ذلك أهل سنة في موافقه في أهل السنة لا، لكن قل أهل بدعة وافقوا السنة في كذا، بس يعني غير الوضع العبارة، بدل ما تقول أهل سنة في موافقه في أهل السنة، أهل بدعة لهم أقوال وافقت أو وافقوا أهل السنة في كذا، تمام؟ يبقى خلي البوابة الباب اللي هيقفل على الأشعرة أهل بدعة، بعدين افتح الاقي ورا الباب قوله هنا يوافق السن، ماشي، انما حط كده الباب اهل سن وبعدين ادخل في موافقه ما ينفعش، تغير الحكم، يبقى الباب اللي انا هخليه الاشعرة اهل وبدعة وبعدين ادخل الاقي وافق السنة في كذا، ما حطش بقى اهل سن وبعدين ادخل اقول خالفوا اهل السنة في كذا، فرق جدا شاسع، كلهم في النار الا واحد صدقك وهو كذوب، يبقى هو كذوب وإن صدق في بعض أقوال، لازم أحتفظ بالحكم، لازم أحتفظ بالإيه؟ بالحكم هذا. نعم.
قال ولهذا تسمى ماذا؟
وطبعا مع كل حدث دائما بيظهر أمور تظهر المنهى، يعني مثلا بعد شهادة حسان بدأ بقى مؤيد ومعارض، قبل ما حسان يروح البيت كان مطلع أبو مش عارف إيه السلفي 500 نقل كده ولا يعني نقولات كثيرة، إني في فينا المشايخ من قال لهم أهل سنة في موافق وأهل النتيتة على طول قبل ما يروح حسان، أصلا حسان ما يعرفش، أصلا حسان لو أنت جيت تقول له أنت أخطأ هيقوم ساكت، خلي بالك، لكن أنت بقى أنت اللي بتستدل له، خلي بالك من طبقة المستدلين ديت، يعجز رستان عن دفاع عنه، يطلع 500 واحد يدافعه بالنت، يطلع يعجز حسان يدافع عن نفسه، يطلع 500 واحد يدافع بالايه عن النت. ليه؟ لانه دول ضعاف، المشايخ دول ضعاف وممكن تكون خبرتهم في النت قليل، فينام هو بخالف وخلاص ومنام مش عارف هو اصلا حال. انما العيال اللي صحتها حلوه ديت اللي بيسهروا الفجر وبيناموا على صلاه الفجر دي يمكن شويه او بيصلوا مش مشكله، اللي هم شغالين بقى مع النت وبتاع ويجيب لك القول هنا ويقوم مدخل يطلع له 500 مطلوب يقوم طابعهم، هم دول المشكله، هم دول المشكله، المستدل للمخالف. انا بقولك اهو يمكن حسان ما نامش حتى خرجت له الاقوال اللي بتدافع عن حسان، الشيخ العثيمين ايه والشيخ ابن باز ايه والشيخ مقبل قال ها ايه قولكم، ما عادش بقى الشيخ الحسان اللي بيقول، ويطلع بقى الاخوه ايه تختلف كذا 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 وهكذا. فكل حدث بينبئ ويكشف، كل حدث ينبئ ويكشف. لكن من كان على منهج ثابت وينطلق من قاعدة ثابتة بيقول الحق في كل موقف، ولو خالف شيخ في سياق يقول هذه مخالفة، قبل حسان هذه مخالفة وبعد حسان هذه مخالفة. الشيخ اللي يقول هم أهل سنة في موافقوا في أهل السنة ما قالش أولا هم أهل السنة والجماعة كما قال حسان، فليسوا عند من أهل السنة. هتقول العثيمين قال هم أهل السنة في موافقوا، تعالى العثيمين نفسه يقول يقولون أهل السنة ثلاث فرق، الأشاعرة المتردية أصحاب الحديث أو أهل أو السلفية، وليس هذا بصحيح. أهل السنة والجماعة طائفة واحدة هم السلفية بس. أخذت أنت بكلامي أنت؟ هذا على خلاف ما قال حسان. حسان ما قال هم أهل السنة في موافقوا في أهل السنة حتى تستدل بكلام المشايخ، تمام؟ ولا المشايخ قالوا الأشاعرة أهل السنة حتى تستدل بكلام المشايخ، فلا القبر دخل المسجد ولا المسجد بنى على القبر، وانت مصر ان البدوي يبقى يساوي النبي، زي ما النبي في المسجد البدوي في المسجد، مع انه ايه البدوي دخل المسجد او البدوي المسجد بنى عليه، فلا مسجد فلا قبر النبي بنى عليه مسجد ولا قبر النبي دخل المسجد، فلا المشايخ قالوا هم أهل السنة ولا حسن قال هم أهل السنة في موافق على السنة، يبقى ملك من المشايخ؟ خليك في عبارة واحد، حسن بيقولهم أهل السنة قول غلط. فأنت ما بتجيب لي أنت 500 ناقل أنت وتعبت الأمة معاك في غير الموضع، أنت بتجيب النقلات اللي بتقول في بعضهم قالوا هم من أهل السنة في موافق، طب هو حسن قال كده؟ لا. طب المشايخ قالوا الأشاعرة أهل السنة؟ لا. اللي قال كده حسان، يبقى اذا نحكم على العبارة الاشاعرة هم اهل السنة، فلا قالها شيخ ولا قال حسان انهم من اهل السنة في موافق على السنة، انما احنا فاضيين، كثير من الشباب فاضي، كثير من الشباب امام اذا اراد الدفاع عن اهل بدعة، تمام تمام، اذا جاء الدفاع عن السنة والرحمة وما ينبغي حسنات وسيئات والشدة، هذا هو هذا هو. فانتبهوا يا شباب، فاهم يا احمد الامر؟ يبقى اذا انت كل النقولات اللي جبتها للمشايخ كلها ولا فيها نقل واحد بان الاشاعرة هم اهل السنة، يبقى جايبها ليه؟ ولا حسان قال هم من اهل السنة في موافقوا في السنة، يبقى لماذا تأتي؟ يبقى هو إذن إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فعلم فهؤلاء الذين سمى الله فاحذروا. انتبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ من أجل هذا احنا بنحاسب إخواننا هنا بما لا يكون على هذه الصفحات ولا عند هؤلاء. أنتم الحمد لله تعلموا من معين السلف وكتب السلف، لهذا احنا ممكن ننكر على الأخ، ومش الأخ لما بننكر عليه أنه أخ ضعيف أو كذا، لا بننكر عشان إيه ما ينظرش تحت قدميه، انظر امامك على طول، انت ماشي على الطريق حاولش تلتفت، واجمع نفسك على الفائدة على المسألة. فانت الحمد لله كل المقولات اللي جايبينها ديت خاصة بالمزيقة خارج الموضوع، انت بتحكمها ببساطة جدا وانت رايح تنام كده بتقول من قال بان الاشعار هم اهل السنة والجماعة، هذا ضل، لان اهل السنة والجماعة يبقوا طائفتين، أهل السنة الحقيقيون والأشعر، والنبي قال إلى واحد، أنت جبت الاثنين من أنديت يبقى باطلة، من أحدث في هذا فأنا سوف نورد بس وخلاص. أصل الشيخ بيقول هم في شيخ العثمين في شيخ فلان بيقول يعني هم أهل سوء، هذا مبحث تاني خالص بقى، مبحث العبارة دي هم ما قالوا ما أهل السنة من أهل السنة فانفقوا، قصدهم أن لهم أقوال وفقوا بها أهل السنة، ده القصد. طيب نيجي للعبارة صحيحة لو كانوا على أقوال توافق السنة نقول لا، طب قالها ابن باز ولو قالها ابن باز، طب قالها عثيمين ولو قالها ابن عثيمين، بس وخلاص انتهت المسألة. يعني ده طعن، طعن ده منهم أصلا، هو أنت عرفت هذا منين؟ منهم، تلك بضاعتهم ردت إليه بس، والطعن فيهم مخذول منحرف، لكن الآخذ ما وافق والرد ما خالف متبع على الحقيقة، هم يفرحون به. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم
في شيخنا كلام من رجب،
ودائما دي المحكات، ومن أجل هذا احنا بنمس دائما الايه، فلنحط ابو حنيفة بإن الوقت بأن نصف ساعة في ابو حنيفة، بتفكروني بالمحاضرة هي الوحيدة كانت قبل الثورة وطلع كانت بأشهر، الوحيدة اللي حط اللي ما روحتش في مسجد العدد إلا مرة واحدة كان قبل الثورة، فكانت المحاضرة هي أصول أهل السنة والجماعة، وكله جالس جالس جالس، فأنا حطيت من المغرب للعشاء الأصول الستة، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب والرسل باليوم الآخر، خليت التلاتة اللي هم إيه بيطولوا دول شوية اللي هم بيكهربوا، جبنا بقى للتلاتة الإمام الصحابة وسيد قطب الأهل الأهواء، ما عاد شوف اتكهرب المسجد كهرباء كهرباء، انتهت المحاضرة اللي ماشي وكذا وخد حذاءه وطلع، واللي جاي يقول نصر الله بك السنة، عركة بقى، ما هو عركة حصلت، اللي يقول نصر الله بك السنة واللي خد حذاءه وطلع واللي لقيته شقق الصفوف وجاي، انا فوجئت لقيت اللي جاي جري بقى جاي يضربني ولا جاي ولا في كهرباء حصلت في جنبي مش عارف، انا على طول الياسق ابن كثير والياسق التشريع العام، طلع احمد العدوي، فهو دي هي المحكات، عشان كده احنا بنمسها وايه بالتقرير ونعدي، مسها بالتقرير ونعدي، فلما يجي ابو حنيفه نحط الحته دي هذا الجزئيه، ليه؟ لانك هتسيبني هنا وتدخل على النت تلاقي ابو جيفه، هنا ابو حنيفه هتدخل على النت تلاقي ابو جيفه، ابو جيفه بقى مين اللي قاله؟ ابن باز حاشا، العثيمين حاشا، فمن هنا تضبط مثل هذه المسائل اللي هي محك ماذا؟ حك الخلاف، محك الكلام دايما يكون في مثل هذه القضايا. نعم
كلام شيخنا ابن رجب في القرابيسي لما جمع لهم المادة.
نعم
قال المروذي مضيت إلى القرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله، فقال لي إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه.
الحمد لله صدق، إن أحمد رحمه الله رجل صالح موفق يوفق مثله يوفق للصواب، الحقيقة قاعدة عظيمة جدا، لكنه ماذا؟ لكنه لم يحسن إسقاطها، ولو أحسن إسقاطها لا، فكان فعلا كلام أحمد فيه فعلا رجل صالح وفق للصواب، وهو بأن هذا يجمع لهم إيه مادة واحذروا منه واحذروا كتبه. نعم
وقال قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليهم وقلت بل أزيد فيه
بل أزيد فيه. طب اسمع كلام الأئمة اللي حواليك دول، اسمع كلام الطلاب اللي هو ليس طالب من شرق وطالب من غرب، لا أئمة هم تلاميذ بالنسبة لأحمد لكنهم أئمة في أنفسهم، هم تلاميذ بالنسبة لأحمد لكنهم أئمة في أنفسهم، انتفع بأخيك هذا، انتفع بالإمام هذا، هو يدري من أحمد وما الذي يقبله أحمد وما الذي يرد أحمد، أحمد لن يوافق، إذن يعرفون مذهب شيخهم يعرفون منهج شيخه. نعم
ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب.
لا يدري من وضع الكتاب.
وكان في الكتاب
فأهل السنة ليست بينهم وبين أحد من أعيان خصومة شخصية، يعني إن كان الكتاب عليه فلان يبقى الجواب كذا، وإن كان الكتاب عليه علان يبقى الجواب كذا، لا هو جواب واحد أبي ضعيف إنه الدين، الكتاب عنوانه أبي يبقى ضعيف، كتاب معنون يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يبقى كل من هو عمل غير صالح مردود عليه. ولو كان نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، في قراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا هو كتاب السلف، هذا هو عنوان المنهج السلفي. نعم.
وكان في وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج.
نعم.
فلما قرئ على أبي عبد الله
ليه الشبهة اللي بيقولها من يزعم السلفية اليوم، اليوم ها هتقول فلان خرج مبتدع، يبقى الحسين مبتدع، يبقى ابن الزبير مبتدع. فإذا كنتم تنقمون على الحسن أنه كان يرى، يرى، والذهبي قال معناه لم يقاتل بسيفه أبدا، الذهبي بيقول في الحسن معناه لم يقاتل، يعني الحسن ما قاتل. فإذا كنتم تقولون إن الحسن كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. ها شوف، إذا كنتم تبدعون حوين بدعوا العباد، إذا كنتم تبدعون قطب بدعوا ابن باز، وهكذا اللي هي التركيب هذه يا أخوان، اللوازم هذه. إذا كنتم فا، إذا كنتم فا، ماذا قال أحمد؟ ها؟
فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به.
تمام.
حذروا عن هذا ونهى عنه.
تمام. هذا إذن صار عنوانا لمنهجية موجودة منذ القديم، جمع لهم مادة لم يحسنوا أن يجمع، يعجز المبتدع نفسه أن يجمع لنفسه هذه المادة، ويأتي من يتعصب له فيجمع له تلك المادة، عنده خبرة خصوصا مع النت، لأنه كان أيام العلم في الكتب هذا المتعصب قد يغيب عنه كثير من الكتب، إنما الآن لا، هو بيضع كلمة يخرج له ألف اختيار، سهل الأمر، ما عليه لأنه يسهر الليلة ديت ويجمع، وعنده مطبعة أبيض وإسود ويخرجها ويطلعها الصبح، وانت رايح تصلي الفجر راجع قال لك إشعار، إشعار تبرئة فلان وكذا في دقائق وسويعات قليلة. هذه المشكلة والمصاب، هذه المصاب الكبير. نعم.
سؤال شيخنا لو تكرمت.
نعم.
هذا سؤال من الشيخنا يسأل بعض الإخوة، يقول إذا كان الرجل طيلة حياته يقاعد وينظر من أجل تقرير المذاهب الباطلة، ثم قال في آخر حياته رجعت إلى مذهب أحمد دون أن يكتب في مذهب أهل السنة، فهل يعد من أهل السنة؟
دون أن يكتب مو بلازم الكتابة، لكن لابد يتبرأ من الباطل الذي كان عليه، لابد يتبرأ، رجع إلى السنة، تركت هذا، تفت مذاهب كلها وكذا، وجدت أن مذهب كذا ومذهب كذا باطل، وجدت أن مذهب أهل الإثبات هو المذهب، لابد يتبرأ. قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، يبقى إذا شرط التوبة فيها كالآت، تابوا وأصلحوا وبيّنوا، لا القول تبت يكفي ولا أن تمشي مع أهل السنة يكفي، لابد من أن تتبرأ مما كنت عليه، تتبرأ ما كنت عليه، والذي كنت عليه كان انحرافا وضلالا، هذا التوبة الصادقة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. وعلى هذا أئمة الإسلام، وهذا الموافق للقول الله، تابوا وأصلحوا إيه وبيّنوا، تابوا وأصلحوا وبيّنوا. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ولهذا تسمى مذاهبهم مذاهب أهل السنة ويقال عنه لهم أئمة أهل السنة.
نعم نعم. في عبارات وجدت لبعض المشايخ مرجئة أهل السنة، هل هذه العبارة مقبولة أيضا؟ يعني احنا عندنا عبارات في بعض أهل العلم قال فعن الأشعرة هم أهل السنة في موافقوا في السنة. قلنا هذه العبارة غير يعني محبوكة ولا دقيقة، والدقيقة أن تقول هم أهل بدعة وافقوا السنة في أقوال. طيب أيضا يقال مرجئة أهل السنة، هل هذه العبارة صحيحة؟ الجواب لا، فالإرجاء ما يلتقي مع السنة حتى نقول مرجئة أهل السنة. لكن أهل السنة قال هذا الرجل السلف السني قال قولا وافق المرجئ، يبقى الحكم على قوله ونوافق في المرجئ، إنما نجعلها طبقة وطائفة مرجئة أهل السنة هذا لا ينبغي. أهل السنة ما يعرفون الإرجاء، فلا تجعل الإرجاء بجوار السنة وتقول مرجئة أهل السنة، لأن كما سئل مالك رحمة الله عليه عن السنة فقال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة، يبقى الإرجاء مع السنة مردود، فإما أنها ليست سنة وإما أنه ليس إرجاء. لا يمكن يكون في سنة صحيحة وإرجاء صحيح ويتزوجان، مستحيل. السنة ما تكون مع الإرجاء، السنة ما تكون مع الأشاعرة، السنة ما تكون مع الحزبية أبدا. السنة شيء وسواها شيء آخر، فاعتزل تلك الفرق كلها 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 ولو أن تعض على أصل شجر، كلهم كلهم في النار إلا واحدة بس. ماذا تريد أكثر من هذا؟ فاهم يا ما اسمك؟ ياسر، انتبهت ياسر؟ كلهم يعني ما يمكن يكون التبليغ والإخوان والسلفيون وكذا على حق، مستحيل. واحدة بس، اختار بقى الواحد، نختار نبحث عن الواحد، هي واحد. أنا أريد أي كلام نتيجة واحد، تعطيني نتيجة اثنين باطل فضلا عن 73. أنا أريد واحدة، هي من لم يترك النبي لي الوصف أن أضع من عندي، قال ما أنا عليه اليوم أصحاب، ما أنا عليه اليوم أصحاب، يبقى هذا هو الوصف الذي نكون عليه. طيب كل يدعي أنه أنا ما أنا عليه اليوم أصحابي، جيد أنت بتدعي؟ نعم، هك كتبك وتعال. كتب؟ أنا ما عنديش كتب، أنا عندي شيخي عالم خريج جامعة وحاصل على 17 شهادة. لا، احنا عايزين فيصل للأمة كلها، كتب، كتب أهل السنة، لا ورق مدبس ولا مذكرات ولا كتاب مطبوع طبع غير رسمية ولا أي شيء. ما عندهمش بقى الفريضة الغائبة، احنا جميع الفرائض معلومة عندنا، ما عندناش ولا فريضة غائبة أبدا، الفرائض كلها معلومة معروفة. فهات كتاب، يعني إيه؟ يعني هات أصول السنة الأحمد، هات اعتقاد السلف للصابوني، هات اعتقاد أئمة الحديث إسماعيلي، هات كتاب من هذه الكتب، هات أي كتاب من هذه الكتب، هاته وافتحه، واللي أنت والذي فيه إن كنت أنت عليه فأنت على الحق. هنا يأتي الفارق، يعني يا ياسر قلنا للتبليغ هات كتاب من كتب أهل السنة، قل له يا ياسر عرف السنة، لأنه من أصولهم الستة السن، من أصولهم الستة السن، من أصول الست والذكر والتوحيد، قل لهم عرفوا التوحيد، قل لهم عرفوا السن، التوحيد ما هو؟ ها؟ إخراج اليقين الفاسد من القلب، مش بقى لا معبود حق الله، إلا إذا كان يناقش سلفي فهو عارف، بدأوا يحصون أنفسهم ليس تنازلا عن تعريفهم الأصلي، لا، وإنما انتصارا على السلف. طب أنت إيه التوحيد؟ قال لك إفراد الله بالعباد. ألا بس ده ليس الموجود في كتبكم، بس الموجود لك، هذا الموجود لك. نعم، وليست السنة عندهم ما كان عليه النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم بالآثار، التبليغ ما عندهم آثار أصلا، أصلا ما عندهم علم. لو تقول يعني رواه البخاري ما يدري، هم يعادون العلم ويقولون العلم علمان، فضائل ومسائل. المسائل للعلماء والفضائل عندهم، ويدعون بالحال لا بالآثار وبالأمثلة وبالوقائع. هذا الرجل كان معنا، قل حالك، أنا كنت أشرب مخدرات وكنت كذا وكنت كذا، وما كنت أجد قوت يومي وليلتي، ولما طلعت مع الناس دول الحمد لله شعرت من أول مرة أنا ماشي معهم لقيت فيه تكة في القلب كده، حصلت عقدة كده انفكت. وزوجتي اتصلت علي قالت لي ده فلان بعت لك 5000 جنيه، ده مش عارف ايه، وفلان وظفني، وفلان يعني صار رغد. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب انتقاله من المعصية الى البدعة، فحصل كل هذه الفتوحات. كما قال شيخ الإسلام للرفاعية لما قالوا نحن نتوب العصاة، عندنا يتوب العصاة وعندنا قال إلى ماذا يتوبون؟ إلى ماذا؟ ينتقلون من معاصي شرب خمور وكذا إلى ماذا؟ إلى الرفاعية. ثم ذكر لهم قصة الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي وهو شرب الخمر، ما أكثر ما يؤتى بك. ولما سبه الصحابي ماذا قال؟ لا تلعن، لا تسب، فإنه يحب الله ورسوله. لكن لما جاء ذكر الخوارج أهل البدع ماذا قال؟ ها، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. هذا عاصي وهذا مبتدع. في المبتدع قال النبي لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وفي العاصي قال لا تسب فإنه يحب الله ورسوله. يبقى أنت بتنقل من ماذا؟ من معصية إلى بدعة. فكيف الفتوحات هذه حصلت؟ إن هي إلا أوهام. نعم نعم. الصلاة فين؟ نعم ماشي ماشي يا إخ. قال يصلي، نعم يقيم يتب. طيب والثاني طيب وقال الطائفة تمام. هذا قول الحسن البصري وابراهيم النخعي والزهري وقتاده. وقال مالك اذا ادرك المسافر التشهد لصلاه المقيمين صلى ركعتين. قال ابو بكر وكان الحسن والنخعي راى ان المسافر اذا ادرك من صلاه المقيم بعد الصلاه صلى بصلاتين، وان ادركهم جلوسا صلى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفا والله اعلم. وفيه قول ثالث بالمسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين للزيادة، هكذا قال طول، وبه قال النخعي وتميم ابن حزم، وقال إسحاق بن مسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه يصلي ركعتين ويجلس ويسلم ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسا في آخر صلاة فعليه صلاة المسافر. قال أبو بكر بن منذر
قال أبو بكر نعم.
فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه فيه قليل، فيه قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه. إيه نعم صحيح، وإن كان الصحيح من ذلك وما ثبتت به السنة. نعم سؤال. والذين يرون أنه إذا ضركوا في التشهد فإنه يصلي قصرا، هؤلاء ما خلفوا ليس عندهم مخالفة الحديث ابن عباس في الإتمام، ولكن لأنهم أصلا يبنون هذا على ماذا؟ على أن من أدرك أقل من ركعة فما أدرك شيئا، وعليه ما أدرك شيء يبقى بيصلي ركعتين، على أنه ليس لأنه أدرك إماما، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولهذا الشيخ الإسلام يبني على هذا مسألته، ومسألة إدراك الجماعة، ومسألة إدراك الصلاة، وإلى غير ذلك. فهم يبنون على هذا، ليس لأنه إذا أتم، انتبهوا، ليس لأنه إذا أتم مسافر بمقيم قصر، إنما يتكلمون عن مسألة وهي إذا أدرك أقل من ركعة. فمن مذهبه أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا لشيء من الصلاة، ما أدرك صلاته، يبقى إذن قال إيه؟ يقصر، لأنه ما أدرك شيء. فقط القول اللي هو الثالث اللي هو إذا أدرك إيه؟ ركعتين. الثالث أي نعم. يبقى ما عندهم، يبقى ممكن أن نخرج ماذا؟ كلمنا عبد البر في الإجماع على ماذا؟ على ماذا؟ على أن المؤتم المسافر يتم بالمقيم فيصلي صلاة إيه؟ فيأتم به فيصلي صلاته، ثم تنازعوا هذا في الحد، ثم تنازعوا في الحد الذي إذا أدرك ذلك، إذا أدرك أقل ركعتين فأقل. لكن هل أحد، انتبه بقى، هل أحد من العلماء قال إذا ائتم مسافر بمقيم من أول صلاته يتم؟ فين يقصر؟ قال هنا إيه؟ وإيه؟ طيب هو ذكر ان اسحاق اولا مع من، وذكر نسب الى اسحاق، ده قول خاص، هو ذكر هذا قول خاص، لا مش يعتبر، مش يعتبر، لا مش يعتبر، انا عايز نص ابن المنذر، جعل كلام اسحاق هنا قولا خاصا فين تبع لقول ايه اللي هو ايه؟ هات بقى الثالث. تمام. ها. ها. وقال إسحاق المسافر لقول إسحاق. لا تكمل قول إسحاق. قال وقال. تمام. قبلها ها او في صلاه المقيم وينوي صلاه نفسه يصلي ركعتين ويجلس ويسلم ويخرج وان ادرك المقيم جالسا في اخر صلاته عليه. يعني يعتبر هذا قول اسحاق ما شارك في احد، يعني ما شارك في احد، يعني وهذا لا سنه فيه ابدا، يعني اقصد فيكون الكلام يعني يحمل والله أعلم كلام ابن عبد البر في هذا على أن المسافر إذا أتم بالمقيم في الأصل الائتمام أنه يتم، لكنهم النزاع اللي وقع في ماذا؟ فيما لو أدرك من صلاة الإمام ركعتين، أدرك دون الركعتين، أدرك، لأن الأقوال ذكر ابن المنذر في مثل هذا سوى يعني قوله إسحاق وأظنه شاذ في هذا، يعني اظن اخذوه قولا شاذا. طيب لو تجيب كلام لابي عيسى الترمذي في هذا الباب يمكن يذكر فيه الاقوال. نعم.
ابن القطان بيقول في الاقناع،
ايوه،
قال واجمع جمهور الفقهاء على ان المسافر اذا دخل في صلاه المقيمين فادرك منها ركعه انه يجب عليه ان يصلي اربعا.
بس نقلها الى الجمهور، يعني ذكر الى الجمهور. تمام.
وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصود نص عليها الإمام أحمد في إحدى روايتين. صحيح. لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته فلزم الإتمام، وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها.
أي الحمد لله. يعني هذا إحنا قلنا أن هذا تأويل شيخ الإسلام والجماعة، أن هذه مسألة عندهم مبنية على مسألة إدراك الصلاة، هكذا يقول شيخ الإسلام هنا. يقول شيخ الإسلام بأن من أدرك ركعة مع الإمام وهو انتبه وهو مسافر، وهو مسافر المؤتم والمأموم مقيم فإنه يتم صلاة، يتم صلاة، لكن إن أدرك أقل من ركعة فهنا المذاهب تختلف باختلاف حكم من أدرك أقل من ركعة مع الإمام. فلهذا الذي يظهر أن الإجماع اللي نقله ابن عبد البر رحمه الله عليه مبناه على هذه المسألة. ففي الجملة يعني في الجملة، هل المؤتم المسافر إذا ائتم بمقيم يتم ولا يقصر؟ فاتفقوا أنه إيه؟ أنه يتم، ده محل اتفاق في العموم. لكن الخلاف في ماذا؟ فيما لو أدرك ركعة أقل من ركعة، فيما لو أدرك ركعتين، فيما لو أدرك هذا. إلا ما روي عن إسحاق رحمه الله تعالى في مسألة أنه إذا أدرك الصلاة من أولها فإنه يصلي ركعتين ثم إيه؟ ثم يسلم. أيا كان دعك من قياس، أصل كل هذا الكلام في مورد في مخالفة السنة. قال ابن عباس تلك هي السنة ولا يعرف له مخالف، الترجيح لا، لكن أقصد بناء الأقوال، بناء الأقوال. فهل ابن عبد البر هنا لما نقل إجماع هل هنا يخفى عليه مثل هذه؟ ولهذا لو نأتي إلى كلامي في التمهيد والاستذكار قد يكون قد ذكر مثلا الله أعلم ذكر فيها كلام العلماء بإسهاب بخلاف كتاب بخلاف إجماعات في الاستذكار، لكن قد يكون كلامه أتوقع يعني ولا أجزم بذلك مبناه على أصل الائتمام. فالمسافر إذا تم بالمقيم فإنه يتم. طيب لكن اختلفوا لو أنه أدرك أقل من ركعة هل يكون بذلك مدركا للمقيم؟ وإن اتفقنا زي شيخ الإسلام بيتفق أنه هو المسافر إذا تم بالمقيم أتم، لكن إذا أدرك أقل من ركعة هل يكون أصلا مدركا للمقيم؟ فشيخ الإسلام طبعا لا يرى هذا إدراك، لا يراه إدراك إذا كان أقل من ركعة لا يرى إدراك. وعليه شيخ الإسلام سيفتي بماذا؟ بأنه يتم، بأنه يقصر صلاة ولا عبرة بإتمام، لأنه لم يعد هنا فيه شرط ماذا؟ إئتمام المسافر بالمقيم. إنما من تحقق عنده هذا شيخ الإسلام قال فإنه يتم، يبقى إذن ركعة فما أزيد فإنه يتم عند شيخ الإسلام. أقل من ركعة هذا الذي ماذا؟ الذي يقصر على مذهب من يقول بأن إدراك هذا الجزء لا يعد إدراكا، وعلى مذهب من يقول يعد إدراكا فإنه يكون إيه؟ فإنه يكون إدراكا وهكذا. نعم. لا ولا ولا ما يصلح مفارقة. أي ما يصلح ما يصلح.
نعم ده بره في الاستذكار. تحت باب من أدرك ركعة من الصلاة.
تمام.
قال وأما مسألة المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيم فأيسر الناس في ذلك مالك.
أيوة.
قال إذا لم يدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة صلى ركعتين، وإن أدرك منها ركعة تامة بسجدتيها صلى أربعا، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري وقتادة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى أربعا صلاة مقيم وإن أدركها في التشهد. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين. وقال الشافعي إذا أحرم قبل أن يسلم الإمام لزمته صلاة المقيم. وفي هذه المسألة قولان شاذان، أحدهما لطاووس والشعبي والثاني لإسحاق بن راهويه، وقد ذكرتهما في التمهيد.
الحمد لله الحمد لله. هذا إذن ابن عبد البر ذكر الخلاف كيف نجمع بينه وبين الإجماع، يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا التخريج الذي ظهر لابن عبد البر. يبقى المتفق عليه المجمع عليه أنه في الجملة أن المسافر يأتم إذا أتم بالمقيم أتم، لكنهم تنازعوا في ماذا فعل، وعد قول إسحاق من الأقوال الإيه؟ الشاذة وكذلك. يبقى إذا ذكر فيها الخلاف، ذكر فيها الخلاف، يبقى إذا الإجماع من قل عنه هو ماذا؟ الإجماع على ائتمام إذا أتم المسافر بالمقيم أتم، هذا في الجملة. لكن مسألة إذا أدرك ركعتين، إذا أدرك ركعة، إذا أدرك سجدة، إذا أدرك تشهدا، إذا أدرك كذا كذا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى يورد فيها الخلاف. نعم كما ذكر هون. محمود صح يقول هل يصح قول شاذ ضمن أقوال؟ آه صح يصح في مسألة خلافية قول شاذ. لا انتبه بقى محمود تعلم هذه، ليس الشاذ ما خلف الإجماع، إنما الشاذ ما خالف إيه صريح الدليل، لأنه قد يخالف ولا يكون إجماع أبدا معتبر إجماع قطعي ثم يأتي بخلاف النص. فالشاذ هنا ماذا؟ ما خالف الدليل والنص. وعليه لو في مسألة خلافية فيها الخلاف على ثلاثة أقوال، فجاء قول، هذه ثلاثة أقوال لها حظ من النظر، عنده دليل وده عنده دليل وده عنده دليل، لو حظ من النظر فهذه تعتبر من الخلاف القوي وتعتبر مسائل اجتهاد. فجاء رابع وقال قولا لا حظ له من النظر مطلقا، بنى على قياس، هذا قياس غير معتبر كذا، فنقول هذا قول شاذ. قول شاذ ليه؟ قول شاذ لمخالفة الدليل، ما له حظ من النظر فيكون هذا شاذ. طيب هذه حينئذ أعبر بالقول الشاذ، وقد أعبر بالقول الشاذ في مخالفة الإجماع لكن القطعي. فلو عندي إجماع قطعي صار حكم حكم النص، يبقى القول الشاذ إيه؟ شذ عن الإجماع القطعي، وبالتالي لا أحصر القول الشاذ في مخالفة الإجماع القطعي. ممكن القول الشاذ يكون في المسألة الاجتهادية ويكون معنى الشاذ هو إيه؟ معنى المسألة الاجتهادية، معنى الشاذ أنه ليس له حظ من النظر، ليس له حظ من النظر، وعليه لا يعتبر به، لا يعتبر قولا، ولا يدرج في أقوال الخلاف التي تنقب عليك إلا بس حكاية، حكاية عن أقوال ورد عن أمة، فقول وقال فلان وقال علان إلى آخره. نعم لا خلاص، المهم يعني أنا أقصد ما مش هنفرع في ده في هذه المسألة، بس يعني عموما لا، ولو ضعفوه، حتى لو ضعفوا أثر ابن عباس بقي حديث أبو هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به. بقي لو الإنسان صلى الفجر دي من البحيرة من بحيرة ديت، لا احنا خلينا في الأول، احنا بنقول ضعفوا أثر ابن عباس، هيبقى عندنا حديث أبو هريرة في الصحيحين، هنقول بقى هما قاسوا على فجر، مين بقى اللي قال هذه المسألة قاسوا على الفجر؟ أي مسألة أخرى اللي هي مسألتنا ولا مسألة أخرى؟ يا محمود يا محمود كلامنا في نص المسألة، نص المسألة. فإذا المسافر هذا أنشأ نفسه صلاة غير المقيم، أنشأ نفسه صلاة غير المقيم، واخد بالك، ما يصلح. ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا أتم مسافر بمقيم وجب عليه الإتمام. دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ليه؟ لأنه أقول لك خاص، إن أبيت إلى مسألة البحيرة خاص، خد جواب مسألة البحيرة، أن هذا يصلي ظهرا خلف من يصلي، يصلي مغربا خلف من يصلي عشاء، وهل المغرب أربعا؟ بس أنت ما تكلمش يا محمود الآن، إيه فجر يعني تختلف فجر ورا مين؟ ها مين اللي صلى ورا الفجر؟ جميل هل سؤال بقى، هل صلاة الفجر أربعا؟ بس خلاص يبقى يصلي ركعتين، يبقى فلا تختلف. إنما جعل الإمام يؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى هو هيأتم في الركعة الأولى والركعة الثانية، لكن لا يحل له أن يتم. ليه؟ لأنها ليست ظهرا إنما هي صبح، ومن هنا يجلس حتى يفرغ إمامه فيسلم معه بس. لكن لو اشتركوا في الركعات يعني عصر مع ظهر خلاص بيتم معاه على نية الظهر. نعم المهم خلينا في المسألة دي. نعم
شيخنا يا جماعة ابن عبد البر في نقل تاني ممكن يعني بيوضح كلام فضلتك.
نعم.
يعني قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لازمه الإتمام، بل قد قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام.
تمام، يبقى هذا نص واضح.
نعم.
في أنه حد الإجماع الحمد نعم. لله الحمد
لله شيخ.
نعم.
في كلام للنووي شيخنا باختصار وبحجر، يقول النووي أيضا ولأن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام كما في المجموع. وقال ابن حجر احتج
الشافعي
ولأن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام.
تمام.
وقال ابن حجر احتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا باتفاقهم.
نعم.
ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم.
نعم. شوف تعليل جميل أوي، سبحان الله، تعليل جميل جدا. ولو كان فرضه القصر لما أتم مسافر بمقيم. سبحان الله.
صحيح.
سبحان الله، لأن تصبح له صلاة غيره يبقى خلاص ما يأتم بمقيم لو كان فرضه القصر. نعم.
في طيب. سؤال يا شيخنا من بعض إخواننا
يعني طول يا إسلام،
سؤال من بعض إخواننا.
نعم. وهترجعوا تقولوا الشيخ بيتكلم كتير. نعم.
الله شيخنا جزاكم الله خيرا على هذه الآية.
آه.
إشكالات سكم الله خير. بارك الله فيكم شيخنا. يقول هل عبارة إن الأشاعرة أهل بدع ولكن وافقوا أهل السنة في أشياء قريب، يعني هذا القول قريب من الموازنات، أم الأفضل أن نقول الأشاعرة أهل بدع ولا نذكر لهم موافقة لأهل السنة ولا نذكر لهم
حسن؟ أعطيك فائدة، طالما أنت قلت أهل بدعة هربت الموازنات، طالما قلت أهل بدعة هربت الموازنات، إنما تقول بقى لهم حسنات وسيئات ولهم أقوال وأقوال وأقوال ولا ينبغي ونزم بكفتين والميزان اللي عند الله وكفتين مش كفة واحد، هو دي الموازنات. لأن المطلوب عند أهل السنة مسألة الموازنات هي ماذا؟ هي أن تذكر الحسنات والسيئات دون حكم، لكن لو ذكرت الحكم وأنهم أهل بدع أنت فالإشكال. ماذا عندهم لما نقول عندهم أقوال فقه السنة؟ هذا حكم على أقوال، وهذا اسم الإنصاف مش الموازنات. وهذا رجع أيضا نصرة السنة ومذهب إليه، لأنه قد تقول أهل بدع تمام ولم تبين في معرض معين، طبعا مش في كل موقف تقول أهل بدع ولهم أقوال توافق السنة، مش في كل موضع، لكن لما أنت بترد عبارة أهل سنة فيما وافقوا في أهل السنة تقوم ترد تقول إيه؟ لا، ما تقولش كده، تقول أهل بدعة ها وافقوا أهل السنة في أقوال. لكن لما تيجي تحكم ابتداء الأشاعرة أهل السنة تقول أهل بدعة، ليس بلازم تقول عندهم أقوال. لكن لو أنت قلت لهم أقوال وافقوا في السنة، فمثلك مثل النبي صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فحينما تفرق بين القول والحكم على الطائفة هربت من الموازنات. إنما أصحاب الموازنات لا يقولون الحكم، يبدلون الحكم بالترجمة، يبدلون الحكم بذكر أقوال وأقوال. لا، مبتدعة. طب وافقوا السنة يبقى تساوي صدقك في هذا القول، لكن ليس باللازم أن تذكر هذا في كل جواب. لكن لما تبين أنت رد عبارة إيه؟ أهل سنة في موافق فيها السنة، تقول مراد المشايخ هنا إن هم قصدهم الأقوال اللي وافقوا فيها السنة وليسوا أهل السنة بإطلاق. لكن لأنهم لو كانوا أهل السنة بإطلاق لقالوا مثل ما قال حسان هم أهل السنة، إنما لما قالوا هم أهل السنة فيما وافقوا يبقى إذن قيدوا، يعني هم يوافقون أهل السنة في الحق الذي عند أهل السنة. إحنا بنقول إيه؟ بنقول هل هذا التعبير وافي؟ هل هذا التعبير مطابق لحال هؤلاء؟ نقول لا، نقول هم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في أقوال. يبقى أنت بتبين القول الصحيح. لو أردت أن تبين حكم الطائفة والقول ماذا تقول؟ لكن حينما تسأل ابتداء ما هو بلازم تقول عندهم حق الأشعار أهل بدعة، كل الفرقة أهل بدعة، ومعلوم إن هم عند كل فرقة بعض حق، لكن ما هو بلازم تقول هذا. لكن ليس بمحرم، ليس من الموازنات إن قلت هذا. فلهذا يكون الحال، يكون الجواب مطابق للمقام، مطابق لها. من هم أشعرة؟ الأشعرة هم من أهل السنة؟ الجواب ليس من أهل السنة بس. طب واحد يقول لك مثلا بس بعض الشيخ قال كذا كذا، تقول وهذه العبارة فيها لا تطابق الحال، بل لو قال أهل بدعة وافقوا السنة في كذا يكون هو المطابق للحال. نعم.
الشبهة الثانية، سئل الشيخ حفظه الله تعالى: وجد في هذا الزمان من يتعصب لأشخاص مع أن الحق خالفهم، فالرجاء توجيه كيف ننصح هؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا.
يعني انتبهوا، تعصب للمشايخ مهما كان، تعصب لابن باز، تعصب لابن تيمية، تعصب لابن محمد، مع أن الحق خلفهم، لكنه لما تربى على هذا الشيخ لا يريد الطعن فيه. ولهذا من الإخوان المسلمين طعن في سيد قطب والبنا، من من التبلغين طعن في محمد إلياس وكذا، من من الشاعرة طعن في، وهكذا. نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى: ننصحهم أن يتعلموا أولا، فهم لم يتعصبوا لأحد إلا عن جهل.
صحيح.
فعليهم أن يتعلموا العلم النافع ويتفقهوا في دين الله، وسيتبين لهم الحق إن شاء الله. أما ما داموا جهالا أو متعالمين فهذا لا يزيدهم إلا اختلافا، ولا يزيدهم إلا نزاعا بينهم.
لأنهم إذا تعلموا العلم، ها، إن كان شيخهم من أهل السنة، إن تعلموا العلم جمعوا بين حفظ قدر العالم وحفظ قدر الحق، جمعوا بين الأمرين، قدر العالم وقدر الحق، وعليه لا يخالف قدر العالم التنبيه على خطأ العالم، لأن فيه حفاظ على قدر الشريعة. واعلموا يا إخوان، لا كما يعتقد كثير من الناس، أولى الأخطاء أن ينبه عليها أخطاء الأكابر. انتبهوا، أولى الأخطاء أن ينبه عليها أخطاء الأكابر، خلاف لما هو مشهور أخطاء الأكابر تطوى، لأنه ممكن أهل بدع يستغلوا. يا أخواني، أولى الأخطاء أن ينبه عليها أخطاء الأكابر. لماذا؟ لأنها محل الاقتداء، حكمهم حكم الصور، أولى الصور أن تمزق صور الأكابر، لأن الافتتان بهم أكبر. صور الصالحين، ولهذا دخل الشيطان بصور الصالحين، ما دخل بصور المجرمين، دخل بصور الصالحين. لما ماتوا أن ينصيبوا لمجلس أنصابا وصورت في التصوير حتى تدخلوا العبادة. فلما نسي العلم جاءهم بقى الشيطان، قال ايه؟ عبدوا، فعبدوا. كان الأول يعبدون ليس يذكرون إنما يعبدون، فعبدوا لما نسي العلم. فأولى الأخطاء أن ينبه عليها أخطاء الكبار، لأنها محل الاقتداء، لكن بشرط أن ينبه عليها بالأدب اللائق بالعلماء، وأن يبين منزع العالم، وأنه ليس منزع جاهل. ما تقول كيف يعني هذا يقول هذا القول، حتى ولو كان قولا شاذا، فإن العالم ولو قال القول الشاذ له منزع. ما في زي شيخنا الأطرم قال مرة، جاء واحد الشيخ ابن إبراهيم في الحلقة قال: يا شيخ، هؤلاء الفقهاء أنتم تتبعون الرجال، والله يقول سبحانه وتعالى: ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبتم فلو علان. فقال الشيخ ابن إبراهيم: العلماء يأتون من كسهم، يعني وكأن سبحان الله العلماء قالوا أقوالا محضة لهم، وانت أمام نص، والله يسألك عن هذا. ما في عالم إخواني إلا وله منزع من الأدلة، لكن دليل قوي، دليل ضعيف، دليل ثابت، دليل غير ثابت، دي أمر آخر. لهذا مهما كان قول العالم شاذا، فإنك تبين وجه قول هذا، لأن وجه في حد ذاته قد ما خرج عن قاعدة العلماء، لكن إسقاط على هذا قد يكون هو المردود من كون استدل بحديث وهو ضعيف، أو صحح ضعيفا، أو إلى آخر ذلك من هذه الأمور. ما في عالم أبدا يذهب إلى غير دليل، مستحيل، ولا يخالف دليل. شوفهم ليس يوجد عالم من علماء المسلمين يتكلم بغير دليل أو يخالف دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يمكن عالم من علماء المسلمين يقول بغير دليل أو يخالف دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. واعلم أن الدليل أوسع من النص، الدليل أعم، لأن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمرشد إلى المطلوب قد يكون النص وقد يكون الإجماع وقد يكون القياس وقد يكون قول الصحابة وقد يكون العرف وهكذا. فكلمة الدليل أوسع، ولهذا احنا بنقول في الإجماع لابد للإجماع من مستند أو لابد للإجماع من دليل، وما هو بلازم أن يكون لابد الإجماع من نص، لا هو أعم من كلمة النص. فما في عالم يذهب إلا بدليل، ما يذهب بهوى بدليل، لكن الدليل هذا ضعيف مو ضعيف، الدليل هذا في الباب في غير الباب إلى غير ذلك، لا إشكال. ولهذا هنا يأتي العلماء ويأتي من يربي على العلم، ها يحفظ بين يجمع بين حفظ قدر الأئمة وغيره، لكن لما نجي لأهل البدع ما لهم قدر حتى تقول يحفظ. ليه؟ لأن سيئتهم بسبب سيئة، فلا التأصيل ولا التقعيد ولا المنحة ولا القاعدة ولا شيء أصلا، إنما خرج قوله هذا السيء المخالف مرتبطا بقاعدة عامة. فلهذا أنت ما تجيبليش بقى داعش بتكفيرها للحكام الذين يحكم غير منزل الله، وتكفير الحكومات وتكفير الدار وتكفير كل ده، وتقول لي أصل إنه ابن إبراهيم له فتوى بتكفير الحكم غير منزل الله حتى ولو كان، لكن منزع ابن إبراهيم هو منزع داعش. انتبهوا يا أخوان هذه مسألة، زي الجماعة بتوع عدم الاعتذار بالجهل، ها اللي بيقولوا قواعد بقى قواعد عندهم انه ما في عذر، ان العذر بالجهل في الكفر دون الشرك، الشرك مفيش في عذر خاص مطلق، لكن لو كفر في عذر، فالعذر في الكفر لكن ليس في الشرك. الإكراه يعتبر في الكفر ولا يعتبر في الشرك، خلاص يقعدون هذا. والحجة قائمة من لدى النوح والرسل ذكروا بس، فلهذا الخارج عن حجة خارج عن كولة. ولأن الأصل في الدنيا الأصل خالص هو التوحيد، والشرك طارئ، وبالتالي لا يعذر أحد. المهم سلكوا إلى ذلك قواعد عديدة، والميثاق والفطرة إلى آخر ذلك والعقل. فلا تقول والشيخ ابن باز لا يعذر، الشيخ ابن باز هم وافقوا ابن باز، هم وافقوا ابن باز، لا ما وافقوا ابن باز، ما وافقوا ابن باز، وافقوا ابن باز تقعيدا وتأصيلا، ولا وافقوا في نتيجة المسألة في الآخر 702 يبقى 702، كيف وصل إلى هذه؟ اللي بوافق في نتيجة صفر بقولوا أنت غشاش، واللي بتصحح له خطوط المسألة ويجي في النهاية يكتب الرقم غلط بياخد ايه 9.5 من 10، لأنه بيعطيها على الخطوات، لكن اللي بيجي يكتب رقم من مسألة صح سلاح التلميذ، تجيب من الآخر وتكتب المسألة حط سبعين وانت مش عارف أصلا يا جاي مني، مش عارف جاي مني. عشان كده أنا بقول لك خلي بالك خلي بالك، هو جاب مناطق دليل من الآخر من محافظة السوهاج ومحافظة البحر الأحمر، هقولك بقى مناط الدليل وتنكح المناط وبتاع، اوعى تسيبها له، قول لي كده فرق بين تحقيق المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، والمبحث ده اصلا في الاصول فين؟ لانه اصلا جايبها من محافظة البحر الأحمر، عارف محافظة البحر الأحمر في الناس اللي حميزة هو ده جايبها من هناك، فجاي بيتاجر بيها، فاوعى تسلمها له هتقول انت جايبها منين؟ اي علم وأي مبحث في العلم وإيه الفرق؟ هيظهر لك المراد. إنما هو بيتاجر يا جدع محافظ الأحمر تنكح المنطقة ما تقول، لابد طالب العلم يعني يكون في تحقيق مناطق وفي خاص وفي عام وفي مطلق وفي مقيد، أنت لو تقول إيه الخاص وإيه المخصوص؟ لو تقول إيه الفرق بين الخاص والناسخ؟ فانتبه من الجماعة اللي هم بيغشوا من اخر الكتاب، خلي بالك. ما تخافش ما تخافش، دوس بس الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها بس اللي بعدها هيتبين لك ضحالته. وحافظ مبحث له في اللغة، مبحث في قصة وقع بين سيبويه وكذا، ما شاء الله ايه ده، خد بالك اديله بس اي جملة عرب. فما دي صنعة هما معروفة يعني عند هؤلاء. نعم
شيخنا.
نعم
يعني الأسبوع الماضي بعض إخواننا في بلد يعني أهل السنة، بعض الناس تقدم لخطبة بنت يعني.
اوعى يجيب تحقيق المناط.
لا فهو جلس مع عمامها، كان الإخوة دول يعني منهم عمامها.
نعم.
فقال يعني لهم، هم يتكلموا معاه، أنت تسمع لمن؟ قالوا لي أنا كنت بنسمع رسلان ولكن اتضح لي ضلاله فتركته. قالوا يعني بتسمع من؟ ظن يعني اسمع أهل السنة. قال لا أنا الآن بنسمع الحج والحازمي. اسمع الحج والحازمي. فالمهم هو قال له طبيعي، قال لهم كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ودخل في مسألة الايه العذر.
العذر ما هي مسألتهم. هي مسألتهم هذه مسألة بس.
فالمهم هو اتصل، فأنا الإخوة اتصل قال احنا فاتحين السبيكر وكده. قلت له انا هسألك سؤال واحد بس عشان الجلسة بتاعتكم ديت، معاذ كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، او وقع في الكفر وقع الكفر؟ قال لي ايوه الا المخطئ بس. قلت له طب معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول في معاذ؟ قعد يا شيخ حوالي دقيقة او دقيقتين ساكت، انا منقول قالوا قالوا انا فكرت الخط قطع ولا حاجة. قال لي معاذ كافر.
اعوذ بالله اعوذ بالله.
قلت له من كفره قبلك؟ قال لي مش شرط ان حد يكفره قبلي.
اعوذ بالله اعوذ بالله. طبعا طردوا من الباب ده.
هو الاخ بعدها اتصل علي قال لي انت بوظت لي الجواز. قلت له لنا
اللي هو من باب تكفير.
لا بيضحك انا بيهزر يعني.
اللي هو بتاع تكفير.
لا هم رفضوه بقى خلاص، الاخ اللي هو عم البنت. فاتصل علي بيضحك يعني بيقول لي انت بوظت الجواز. قلت له من اتلف شايف علي ضمان.
عرفتم يا اخواني هذا تقعيد لما هذا مثال لما ذكرته لكم. هو ابن باز يكفر معاذ؟ مع انه ولو خبير بمذهبهم هيقول اصل الاثر فيه ضعف والاثر فيه كذا، وصدك سجود تحية مش سجود تعظيم. طب وش ده الركبة يا محمود مش سجود تحية؟ ما هو سجد امام انت عندك ان كل من سجد خلاص ايش ضراني بقى. ده سجود تحية او سجود عبادة حل اسقاط الحكم على المعين. انت يا ابني بتسجد ليه؟ بعبد. انما انتوا عندكم ما فيش الكلام، انتوا عندكم ساجد يبقى على طول. طب ممكن يكون سجود تحية اخطأ في التحية، واخد بالك؟ لكن شوف بقى هو وقع بين امرين، يا يضلل نفسه يا يكفر معاذ. هو خلاص هو دلوقتي بين حاجتين، يا يقول انا غلطان تمام، يا يقول معاذ كافر. فهو لا اهون الامرين عنده، لانه صاحب هوى جاهل، اهون الامرين يضحي بمين؟ بمعاذ. ومعاذ كافر، معاذ ابن جبل كافر. نعوذ بالله نعوذ بالله العظيم. والله لو ما قال أخونا إسلام الذي نحسبه يعني من الثقات ما صدقنا هذا يعني ما وإن كنا لا نستبعد عن أهل الأهواء شيئا أبدا أبدا. هذا مثل مثل الذي قال لصاحب الخارجي، شوف انظر كل الطائفين دول، ما أحد على الإسلام إلا أنا وأنت، كل دول الكفار إلا أنا وأنت، لا أحد يدخل الجنة إلا أنا وأنت. قال لا هي لك، خذها أنت بقى، طالما أنت وصلت معنا لكده لا خلها لك أنت بقى. يعني كل دول دخل. أنا وأنت بس اللي في أنا وأنت أنا وأنت. بل بعض هؤلاء أخبرني وكان في السجن مع بعض هؤلاء، كفروا الرسول صلى الله عليه وسلم، تكفير الرسول نفسه مش معاذ. فهذا أمر معروف. ومن هنا يا إخواني كفر الخوارج صحابة كثر، لأنه إما أن تخسر منهجك ويتبين لك التناقض، وإما أنك أنت تقول هذه الأقوال أمام الناس. ونفس المسألة إذا لما تقول بقى ابن باز وهل ابن باز وهل العثيمين وهكذا، طبيعي جدا أنه يضل، ما في مشكلة. إذا كان يا نصرة منهجه ومذهبه يا نصرة هذا، فنصرة منهجه مقدم على كل شيء. نعم نعم. لا هتقول قريب من ذلك بقى نقض الدرس كله. أين نعم. كثير وكثير
الشهود الثالثة،
الأقوال كثيرة عند أهل البدع والأهواء.
الشبهة الثالثة، سئل الشيخ حفظه الله تعالى، يقول بعض طلبة العلم للعامة لا تنشغل في أمور الخلافيات والجزئيات ولا تكثر من السؤال عنها.
نعم.
فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى، نقول اشتغلوا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هذه جزئيات، هذه من أمور الدين، فمسائل الطهارة ومسائل العبادة ومسائل المعاملات، البيع والشراء ومسائل المواريث ومسائل النكاح ومسائل الطلاق، هذه كلها مسائل من الدين، مسائل من الدين، فالدين مجموعة من هذه الأمور، فإذا ضيعنا الجزئيات ضيعنا الكليات، فالواجب أننا نأخذ الدين كله ولا نأخذ بعضه ونترك بعضه ونقول هذه جزئيات. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم يعني الإسلام، أي ادخلوا في الإسلام كله، يعني خذوه كله ولا تأخذوا بعضه وتترك بعضه. أما لو أن الإنسان ترك شيئا عجز عنه فإنه يعذر بالعجز أو بالجهل، أما أنه يترك الشيء متعمدا ويقول هذا من الجزئيات فهذا غلط كبير، وهذا معناه أننا لا نتفقه في الدين، ومعناه أننا نترك الفقه، لأن كله مسائل فقهية وجزئيات بداية من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإقرار، كله مسائل فقهية علمية نحتاج إليها في عقيدتنا، في عبادتنا، في معاملاتنا، في أسرنا، في جميع أمورنا، فإذا تركنا الجزئيات كما يقولون والكليات تركنا ديننا.
نعم، واضح. وقائل هذه العبارة دائما أكثر هؤلاء إنما هم الذين يريدون ماذا؟ يريدون منك أن تسكت عن حق تبلغه، ويقول لك لا تستغل بهذه الأشياء، هذه جزئيات فرعيات، هذه قشور، والدين قشور ولباب، فدعك من هذه القشور وعليك باللباب. ولهذا أسأله مباشرة، ما هي هذه الجزئيات وما هي القشور عندك التي نترك الكلام فيها؟ تعرف في النهاية يكون يا إخواني التوحيد من الجزئيات، كونك تقول بالتوحيد والشرك وأن هذه الطوائف خرجت عن ملة الإسلام، لهم دعوا غير الله، دعوا بدويا، دعوا حسينا كذا، يقول لك دعك من هذا. المهم احنا متفقون على ايه الكليات عندهم، شوفوا ايه الكليات عندهم، نحن نتفق ونجتمع على رب ورسول وكتاب، دي الكليات، ربي وربك الله، نبي ونبيك محمد، كتابي وكتابك القرآن، عدا ذلك كل جزئيات. فجميع الأصول، إن تكلمت في القدر قد دعك من جزئيات، إن تكلمت في الصحابة قد دعك من هذه الجزئيات. ولهذا كم مرة تتكلم في سيد قطب وصحابة وطعنا فيها يقول لك دعك من هذه الجزئيات، فهو يجعلها جزئيات طالما أنها تخالف هواه. تعال بقى إلى هذا الشخص، سلهم الكليات ومن الجزئيات، حتى يقول مهدي عاكف المرشد العام للإخوان في فترة من الفترات، يقول احنا لا نختلف مع الروافض، وده طبعا بيقوله سادتهم كلهم، ما فيش خلاف بيننا وبين، لأننا نجتمع في رب وفي نبي وفي كتاب. مع أنهم ماذا يقولونهم الروافض؟ يقولون هذا الكلام، يقول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية، نحن لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، لا نجتمع معه لا في رب ولا في نبي ولا في دين ولا في كتاب، أو كما قال. نعم، ولا إمام، لا رب ولا نبي ولا إمام. ليه؟ لأنه كيف الله يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، بل خير الصحابة، نقول بل خير الصحابة، بل أحب الناس إليه، بل الذي قال فيه النبي كل خوقة إلى المسجد تسد إلا خوقة أبي بكر. قال أبو سعيد كما في الصحيح لما صعد النبي المنبر وقال إن عبد خيار الله بين الدنيا وبين عنده وكذا، فاختار ما عند الله، قال أبو سعيد فبكى أبو بكر، فقلت في نفسي وما يبكي هذا الرجل، أبو بكر بيبكي ليه والنبي الحاجة، يعني ما في شيء، النبي ما قال، والصحابة عرب وأئمة. قال فكان المخير الرسول، وكان أبو بكر أعلمنا، ولهذا بل نقذف بأبي بكر وعمر في أعين هؤلاء، وأبى الله، سبحان الله يا أخواني، والله حكمة كما جمع الله بينهم سبحان الله شرعا، فكان وزيريه صلى الله عليه وسلم هما القائمان بالبلاغ المبين بعده، أبى الله لن يجمع بينهما كذلك قدرا. فكان أبو بكر وعمر بجوار النبي في حياته وبعد مماته. ولهذا يقول الراوي في حديث أبي موسى في الصحيحين حديث بئر أريس، لما دخل استأذن أبو بكر فقال أذنه بشره بالجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على البئر وقد وضع رجليه، جلس أبو بكر هنا. جاء عمر استأذن قال أذن له بشره بالجنة، جاء فجلس على جوار النبي. جاء عثمان فقال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال الله المستعان. ولما جاء ما وجد مكانا بجوار من النبي وصاحبه، فجلس في المقابل. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، أولت ذلك قبورهم. إذن ما أحد لا رافضي ولا سني ولا أي أحد يدخل يأتي قبر النبي يسلم إلا ويجد بجوار مين؟ أبو بكر وعمر. لهذا نحن نقول السلام عليك رسول، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر. تخيل كل من سلم على النبي سلم على أبو بكر وعمر. من هنا كان عمر حريصا على هذا. عمر مطعون، عمر في لحظات الأخيرة وما أهمه شيء سوى أن يدفن هنا. ولهذا أرسل ابن عمر إلى عائشة يستأذنها، يستأذن أن يدفن بجوار النبي وصاحبه وصاحبه. فهذا لم يوافق على الإيمان بالرب، يكفر بالله ولا يؤمن بفضيلة أبي بكر. كيف النبي يتخذ أبا بكر خليفة؟ لا نؤمن برب أصلا، وافق أن النبي يفعل هذا فضلا عن النبي. نعم مين؟ أباه. الحمد لله. يعني هم يقولون بأن عائشة هي التي أدخلت مجاملة، يعني مو بإجماع أمة، هي التي أدخلت أبو بكر وعمر. سبحان الله، وفق الله عائشة الحمد لله. نعم
شيخنا، كلمة الرافضي نعمة الجزائر.
أيوة.
يقول إن لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا.
الله أكبر، عرفتم هذه العبارة بكمالها وتمامها. وإن مذهبا يقول ذلك لمذهب كفري محض، ما دخل الإسلام من اعتقد هذا فضلا أن أقول خرج من الإسلام. هذا في الله، لا قالها خارجي ولا قالها جهمي ولا قالها أحد من هؤلاء. هذا حقد، هذا غيظ، ليغيظ بهم الكفار. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقوا بنا ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لهذا أحسن إمام ضر الهجرة مالك لما قال بكفر هؤلاء، لأن انتقاصهم للصحابة انتقاص تغيظ، ليس انتقاصا بتأويل. معاوية وعلي وكذا لم يحكم كتاب الله والله يقول إن حكموا إلا لله فكفروا هؤلاء، إنما هؤلاء حقد، هؤلاء غيظ، حتى فيما يعتقدون فيه فضيلة آل البيت هذا كذب. ليس عندهم دليل واحد على فضيلة آل البيت يقدمونه سالم، إنما هم أبعد الخليقة عن موافقة آل البيت. طب إيه رأيكم في إمامكم الذين تزعمون إمامكم الأول حين يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر ثم عمر؟ ما رأيكم في إمامكم الذي تزعمون حين يزوج ابنته على صغر سنها لعمر رضي الله عنه على كبر سنه، فيزوج أم كلثوم لعمر يزوج ابنته لعمر رضي الله عنه مع الفارق الكبير بين سنها وسنه. ماذا تقولون؟ سبحان الله. نعم.
الشبهة الرابعة، سئل الشيخ حفظه الله تعالى: ما رأيكم في خيار
إخواني المسلم؟ احمدوا الله على السنة إخواني،
الحمد لله،
احمدوا الله على هداية إخواني، احمدوا الله، احمدوا الله. شوفوا يا إخواني، احنا نجتمع على الحق هذا يا إخواني، على كلام العلماء وعلى الأدلة، على الأدلة، بحيث لا يكون أحدنا إمعة لآخر، لا الشيخ ولا الطالب ولا الفكرة القديمة. الدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. لحنا إخوان، ولحنا تبليغ، ولحنا داعش، ولحنا قاعدة، ولحنا حزبيين، ولحنا عبادا لمشايخنا. فإن تكلمت في باب مخالفة الشيخ ظهر الحق فأهل السنة هم الأئمة، وإن تكلمت في باب تقدير الأئمة فأهل السنة هم الأئمة. قد جمعوا كل خير، وهدوا إلى الطيب من القول، وإلى الطيب من الفعل، وإلى الطيب من المسالك، وإلى الطيب من الكتب، وإلى الطيب من المناهج، هم مع كل طيب، ولا الحمد والمن طيب. نعم.
ما رأيكم في اختلاف المسلمين وضعفهم، ومن المسؤول عنه؟ هل هم ولاة الأمور أم نحن جميعا؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: ضعف المسلمين سببه هم المسلمون، لأنهم لم يأخذوا بما أمرهم الله به جل وعلا من التعاون والتناصح والاجتماع على دين الله والتفقه في دين الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعداد القوة للجهاد في سبيل الله، فهم الذين ضيعوا الدين فضاعوا وحصل الضعف من الجميع.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذا بوب البخاري أيضا في كتاب الجهاد ما يكره من التنازع، فإنه سبب ضعف وذهاب ريح، يعني قوتكم. نعم.
الشبهة الخامسة:
وإلا فالله يقول: ولا ينصرن الله من ينصر، وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ولهذا يا إخواني الدعوة إلى الخلافة، جماعات تقوم الدعوة إلى الخلافة، كل الجماعات تقريبا الحركية تقول هذا، ها، دعوة إلى الخلافة، إعادة الخلافة. الأول الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى عبودية الله بالتوحيد واجتناب الشرك بالسنة واجتناب البدعة، مباشرة دعوة إلى الخلافة. ليه يا أخوان؟ لأن هذه الدعوة هي التي تداعب قلوب الشباب والحزبيين. نريد الخلافة الإسلامية، نريدها إسلامية، إسلامية لا شرقية ولا غربية. تمام. الكلام ده ينفع في التكبير وفي المجامع، لكن التوحيد والسنة هتلاقي كل واحد واخد حذاءه ماشي. تمام. ولهذا ما تجيش ابدا في الانشاد توحيد سنة مش عارف، ما تجيش ابدا، تجيش توحيد سنة اتباع بدعة كلهم في النار الا واحدة، كل واحد يسحب جزمته ورايح فين وماشي، وهتفضل انت تقول لغاية ما تجي تلاقي نفسك ايه، انت الوحيد اللي بتقول توحيد، الوحيد اللي بيقول توحيد هو انت. فدي مش دعوة تجمعية، نفي وإثبات مش دعوة تجمعية، لكن زوج النفي للإثبات يخرج لك منهجنا ايه بين هذا وذاك. لا رجل ولا امرأة مخنث، لا حق ولا باطل ملبس، لا سنة ولا بدعة، بينهما شبهة. لكن إسلامية إسلامية على منهج مين؟ نريد الحكم من لا يحكمنا. ولهذا تخيل اليوم، شوف يا أخواني، تخيل اليوم لو إن حكومة من يعني الحكومات قالت يا جماعة، يا جماعات إسلامية خلاص، السلام عليكم، احنا ماشيين بقى، وانتوا بقى حكومة. مش ده ما يقوله تلك الجماعات، ان تلك الأمنية العظمى. تمام. وهنحكم بالشريعة، كل يقول بها، 73 طائفة تقول بالشريعة. طيب يا جماعة، من اللي هيحكم؟ سيب التبليغ يحكم أبدا. طب ما نخلال إخوان، مستحيل. إيه اللي يحصل؟ الكرسي تلاقيه موجود زي الكرسي ده، ودول 73 قتلوا بعضهم والكرسي موجود، محدش يعرف أبدا. خلاص الروس طلعوا من أفغانستان، الصليب العدو الأحمر طلع الروس، قطعت الرؤوس، بقى شاه سعود في ناحية، حكمة طيار، عبد رب رسول سياف، برهان، كل دول توجهت البنادق وتوجهت الأسلحة إلى صدره، وفي النهاية رجع تاني من هم يحكمون من قبل الروس. النهاردة أمريكا بعد 20 سنة طلعوا، طبعا اللي كان وراء الكرسي مين؟ طالبان. دخل طالبان على طول وقدموا كل التنازلات، وهنبقى شعب وهنبقى شعب. قام أحمد ابن شاه سعود، أحمد شاه مسعود، يواصل ملك أبيه. طبعا شاه مسعود هذا اغتيل، طبعا هو كان بينادي دول الغرب عشان ضد طالبان وكذا وكذا وكذا، فطالبان وتنظيم القاعدة رتب له ترتيبه، جاء شابان جزائريان تقريبا او تونسيان تونسيين، وكل منهم دخل بجواز مزور على انه صحفي وهنعمل لقاء مع مين؟ مع شاهد، وجلس والكاميرا هيت موجودة وهنصور ونعمل الكاميرا كلها ايه ملغم. تم التفجير وقتل مين هذا، واحمد يبدو يستلم الراية الان، ومطاحنات في كثير من الولايات، اشهرها يعني ولاية معنا هي في ولاية مشهورة عندهم اللي يسموها الاسود الخمسة. فالان من هو الذي سيحكم؟ فالدعوة الى الخلافة ليست من طريقة الرسل، انما الدعوة الى التوحيد والاقامة، ثم تأتي الخلافة تبعا. نعم انا ما بدعوش للخلافة، انما ادعو الى عبودية. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض والمغرب التي بارنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا على الدعوة الى التوحيد والدعوة الى السنة. جاء بعد ذلك الميراث، اورثهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي لما جاء يقول خلافة ولا جاء يقول توحيد؟ جاء يقول حكم ولا جاء يقول توحيد؟ فهل أبدأ بالحكم أو أبدأ بالتوحيد؟ أبدأ بالحكم بالتوحيد. ما من نبي بدأ بإيه؟ بالحكم. ما من نبي. ولهذا الدين والتوحيد والعبادة أولا ثم هي آخرا، وعليه لتنقضون عروة الإسلام عروة عروة. تمام؟ فأولها نقضا إيه؟ الحكم، وآخرها نقضا الصلاة. يبقى قد لا نحكم، ولكن نحن مسلمون الحمد لله، وعندنا إسلام وعندنا دين وعندنا صلاة، آخرها الصلاة مش آخرها الحكم، مش آخرها الحكم. فهل نحن مسلمون بعد الحكم ما رفع؟ نعم نحن مسلمون، كما نحن مسلمون، كما نحن صحابة، كما نحن خير الأمة قبل أن نحكم في العهد المكي كله، خير أمة قبل أن تحكم. ولا قال النبي أحكم، ولما نزل عليه جبريل وملك الجبال وكانت الفرصة مواتية، لو أمرته فأطبق عليهم الأخشبين، ماذا قال؟ لأنه لو أطبق عليهم الأخشبين الجبلين هيحكم ولا لا يا إخوان؟ لكن قال إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به، وفعلا كان هدمت الأصنام، هم عبدة الأصنام، كانوا هم العبدة، عبدوها وهدموها وملأوا الدنيا علما وفقها وتوحيدا. يبقى لا يضحك علينا، الخلافة الخلافة الخلافة، العبادة، الطاعة، التوحيد، دي فوارق مهمة إخواني بارك الله فيكم، دي فوارق مهمة وضوابط كلية. الحمد لله بقى ما عادش بقى رجوع للوراء، العيال اللي كانوا بيلبسوا باكستان زمان وكنا كان واحد بيخاف منهم، المسجد تدخل فيه الفينيك بتاع الحمامين، هما حمامين بس ولا حمام وحنفية، واخد بالك، وتحت البيت كده 70 متر 60 متر، والعيال قاعدة اللحى كبيرة، الواحد بيخاف تدخل هتصلي فين انت قلبك اصلا؟ تمام، هتروح فين والعيال معاه الأوراق ومعاه الأفكار وانت خايف؟ لا يا عم خلاص عرفنا الطريق ده، احنا ندخل على شوف لو لحيدك تحت منتصفك ولا حتى وصل الى قدمك، تعالى فين اصول السنة احمد، طلع طلع السلف، اعتقاد السلف خلاص بقى انتهى العهد البائد ده، انتهى العهد البائد اللي طلع مصطفى شكر واللي طلع عمر عبد الرحمن واللي طلع الناس دي في جهل عظيم، انتهى. العيال كبر دلوقتي، العيال بقت شايله كتب السلف خلاص، ما عادش بقى ما عادش بالآدمية دي. الاخ فلان ابو حزيفة اللي ماسك محافظة المنصورة لانه عنده 70 سنة حدش يقدر يتكلم معاه، عيب عيب تعض اليد. انت هات كنت فين يالا؟ مين تزمت على يدي؟ من يالا؟ مين اللي خليت التحي يالا؟ انت اللي خليتنا التحي، وانا النهاردة اللي بحكمك للسن. ايه يعني بالسن؟ خلاص بقى انتهت بقى، لا عودة ان شاء الله الى الوراء، خلاص انتهى انتهى كل ده راح بقى خلاص. حسن ها والدليل يعقوب والدليل ما عادش بقى خلاص انتهى بقى عهد هذا انتهى. اليوم كتاب وسنة فهم سلف الأم، كتاب وسنة فهم سلف الأم هو كده، لازم فهم سلف الأم، لازم كتب السن، لازم كتب ما السلفية، كتاب سنة فهم سلف الأم. السلفية مش هي حزب النور، السلفية مش هي عمر عبد الرحمن، السلفية مش هي أبدا، في سلفية، سلفية الحقيقية كتاب السنة بفهم سلف الأم، بفهم سلف الأم. ولهذا أنا بحفظ الأباني كتاب السنة، السلفية هي كتاب السنة بفهم سلف، أركز عليه. فهو بقى خدها إيه، يجي يقولك كتاب السنة بفهم سلف الأم، فهو كان نايم جمه بتقول السلفية له كتاب السنة، وبعدين قام أي موافع على حيله قال وفهم سلف الأم، فهو مفكر بقى أني فهم ده يعني محتاجة تقوم لها يعني فهم، لا ولا هو ما يدري يعني فهم سلف الأم، بس بكرة يعرف غدا يعلمها، لأننا ما عرفناها ما أخذناها مع 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 الغذاء الأول فقدناها، لازم نعلمها الصغار، لازم ما السنة ابني، ما السنة، ما لا سنة، سنة من السنة، من إذا ذكرت عدنا ولا بتعصي، من تحب الله ورسوله والذين آمنوا، من تبغض الشيطان والكفار وأهل البدع، أيوة كده علم علم الأمة هذا خلاص، لا عودة إلى وراء. حسن هيرجع يضحك على الناس ثاني، حسنا لا ما عادش بقى، ما عادش الكلام الزماني ده، العربية تتشال والغطرة تتر، ما عادش الكلام ده خلاص، انتهى 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 الحمد لله. أهل السنة ومن يحاكم للسنة خلاص. ولهذا يا أخواني كل منا عليه دور، أخواني كل منا عليه دور، انشروا هذه السنة، سنة بفضل الله عز وجل تعز نشرها وناصرها ولو كان واحدا في بلده. شوف المشكلة ان يوجد بس صاحب السنة، انما عدده كم اللي بيواجهه من، لا تلتفت لهذه، لا تلتفت، ابزرها بس، ابزر السنة وحط هذه ابزرها بس، ان شاء الله ستؤتي اكلها، ولو لم تؤتي اكلها في الجيل اللي وضعت فيه ستؤتي اكلها في ابنائهم باذن الله تبارك وتعالى. لقد عرفنا بالسنن الكونية أن أهل الحق يتناوبون الأرض، طارهم هم أهل الشام، طارهم أهل نجد، طارهم أهل مصر، طارهم أهل، فما تدري بذورها، ممكن تجد موريتانيا والصومال المغرب ده هو أهل السنة في وقت من الأوقات، ممكن تجده سبحان الله في 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 في, في الصين هم أهل السنة هناك. الله يورث الأرض من يشاء. السنة عزيزة وعظيمة وجميلة وواضحة ولا لبس فيها ولا غموض، ما يضع صاحب السنة شيئا على رأسه أبدا ولا يغطي وجهه مستحيا أبدا. الحمد لله الحمد لله. أنت محتاج محاكمة أمام قاضي عشان يسألك عن داعش تقول له داعش أهل ضلال؟ أنت بتحاكم داعش قبل أن تحاكمك المحكمة، صح؟ ولهذا انت لو وقفت في محكمة تقول ايه؟ هتقول تحيل بس عندي وعندي وعندي وعندي، ارجعوا الى هذا تجدوا كلامنا في هذا، مش محتاجة بقى تذاكر من محاكمة يعقوب لمحاكمتك تذاكر ايه الاسئلة اللي جات، واخد بالك عشان ايه جابوا لك بقى مش اسئله مش متوقعه، جابوا لك الاشعر يعقوب ما تسويتش هتعمل ايه، واخد بالك؟ جابوا لك الازهر هتعمل ايه، هتزق يا ابني ما بتذاكرش يا حبيبنا. ما ما لا بلاش حبيبنا دي، لا حبيبنا ولا نبغضه في الله، ما بتتذاكرش، المنهج لا يذاكر. ذاكرت 99 سؤال، جالك السؤال المئة زي بتوع الثانوية العامة السنة دي كده، ما مخفضوا لهم النسب ليه في القبول؟ يعني امتحان على غير متوقع، فرحمهم بقى لك يعني خلاص أنا هنخلي الطب من 90، كان اللي بيجيب 97 بيعزى، الظاهر رجعوه زي أيامنا كده، ما هو كان الطب من 82%، طب من 82%، احنا كنا في أدبي كان الأول علينا جايب 74%، تخيلوا الأول على قسم أدبي 74%، وكان الأول في العلم 82-83، كلمة 90 لم نسمعها في الأولين أبدا، لم نسمعها، فالظاهر هم يرجعوا لهذا. فأنت هتذاكر منك، هتذاكر 99 سؤال في سؤال، وبعدين يا يظهر بقى إيه، يا يظهر منهجك الحقيقي، يا إما تلونت هيظهر، أجبت بالصواب هتهدم باطلا عندك، يبقى متورط متورط. فخد بقى، هتقول ايه في الازهر، هتقول ايه في الاشعره، الا امال انت لما الاخوان كذا ما انت كنت معاهم ليه، تعيدهم ليه، مع ان كمان دي ايه، ده شهاده، انما لو جئنا المحاكمه لها حيثيات اخرى، لو كان يحاكم لا في اصول اخرى عند القضاء، لكن دي اسمها شهاده، شهاده يعني. وهو لو كان رقم واحد كنت هتشوف، لانه ما كانوا مفكرين هيروحوا المحامي ياخد الواحد من ايده ويدخل على نظره ايه ده الشيخ محمد، طب يقول له طيب يا شيخ محمد العيال دي انتوا علمتهم الارهاب والتكفير والكلام ده، لا يا سعاده الباشا خلاص اكتب يلا خلاص يلا روح، ولا كاميرات تصور، ولهذا يعقوب فوجئ ان المساله ايه فيها كاميرات والسماعات والمكبرات، فيها قناه كذا وقناه كذا، بدا يطلب طب ممكن بلاش ديت، ما هو مفكر عند امين شرطه ومش عارف مش عامل مش عامل، ده ابويا انا استقمت على ايده، فلقى المساله بجد. لو كان ده بقى هبقى رقم اثنين كنت شفت عنصر المفاجاه، انما خلاص عرف، بس برضه وليكن، لان المنهج ما يذاكر ولا يتقى به، المنهج هذا امامه، المنهج هذا ادله، المنهج هذا يسري في بدنك، منهج هذا أدلة وآثار ورد شبهات الآن تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن يفسدون، أليس أسامة بن لادن ومن معه هم الذين أعادوا للأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، ومعه الفئة المؤمنة والفتية الذين آمنوا بربهم؟ طب يلزمك أن تقول وأنا راجع ما كنت أعرفه أمرهم، يبقى أنت إن نطقت بحق حكمت إلى باطلك، وإن نطقت بباطل حكمت إلى باطلك، يبقى هو أحد أمرين، إن نطقت بحق اليوم، ولهذا ما نطق في خلاصة الشهادة حسان، ما نطق فيه بحق فهو مخصوم بباطله الأول، وما نطق فيه بباطل فهو مخصوم بباطله ثانيا، بس أدى خلاصتها أصلا، خلاصتها كده يجمعها أمرين، اللي نطق فيه بحق فإنه يرد عليه بباطله القديم، ويقال له بقى ارجع وبين أنك أضللت الأم، وما نطق فيه باطل خلاص هذا باطل جديد يحكم منه، إذن هي باطل في باطل، باطل في باطل من وجه إيه؟ من وجه أن الحق الذي نطق به مخصوما بالباطل الذي إيه؟ الآن الحسن بن علي في الإخوان، أنا كنت عايزهم يبقوا الحسن بن علي ما شاء الله تبارك الله، والحسن بن علي بيقف في مصطفى محمود ليه؟ في ميدان مصطفى محمود، والحسن بن علي بيقول دماءنا دون ليس دماءكم ليس أغنى من دماءنا ليه؟ والحسن بن علي بيشيلوه من ميدان مصطفى محمود ويودوه المستشفى من قلب مسيل الدموع، والحسن بن علي بيقول لا نترك إخواننا ننزل إلى الميادين لكي كذا فدماؤهم ودماؤهم، هو ده الحسن بن علي؟ لا، يعني أنت كنت يومها كنت يومها تريد أن تكون الحجاج، واليوم أنت الحسن بن علي؟ ما يصدع، تضحك على مين؟ ولو ضحكت على البعض، ولهذا لما قال الأشعرة على سنة طلعوا الأشعرة يقولوا إيه؟ خلي بالكم سيبكم الكلام ده، طلع الدكتور يقول لك انتوا مركزين معانا، ركزوا كده. هو لما قال ان الاشاعره اهل السنه، قال لك ايه؟ امامهم الحسن ابو الحسن الاشعري، لان عندهم اصلا عند السلفيين دول ان ابو الحسن ده رجع الى السنه، يبقى هو مدح ابو الحسن، بيمدح السنه. خلي بالكم، انا عايز حسان يجيبنا على الاسئله الاتيه. واحد، الاستواء معناه ايه؟ مش هو اشعري؟ مش هو بيمدح الاشاعره؟ يقول لي بقى، فيجيب له الاشعريه بقى حته حته. خد بالك، يعني حتى وانت تقول اشعار اهل السنه لم يرضى منك ايه؟ لم يرضى منك الاشعري. ليه؟ لانه عارف، مع انه على قناته برضه قرر هذا، لكن لا تكون اشعريا حتى تجتمع فيك خصال الاشعريه كامله، او ان شئت فقل خصال الكلابيه، خصال الجهميه، والا فان الاشعريه عاد من كل هذا الى منهج اهل السنه والجماعه. نعم.
الشبهة الخامسة، ما رأيكم في التعصب المذهبي من بعض الأشخاص في بعض المذاهب الأربعة؟ وهل الشخص مخير في أخذ أحد هذه المذاهب؟ فأجاب حفظه الله تعالى، قال: هذا بيناه وقلنا التعصب لا يجوز لقول أحد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما قول غيره من العلماء فله قدره واحترامه، ولكن ينظر في دليله، ما هو دليله؟ فإن كان له دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به، وأما إذا لم يكن له دليل فإنه يترك، ولو أن الذي قاله فلان. فالأئمة يوصوننا بهذا، فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يوصون أن نأخذ بالدليل، ولا تؤخذ أقوالهم مجرد أقوال حتى تعرض على الدليل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين.
نعم، إذن هذا قول الأئمة الأربعة، ففيه الرد على المتعصبة للأئمة الأربعة إذا ظهرت السنة. فمتى ظهرت السنة وجب الرجوع إليها. ومن الحنفي بحق الذي إن ظهر له الدليل خلاف مذهب أبي حنيفة اتبعه؟ ومن الشافعي بحق الذي إذا ظهر له الدليل على خلاف قول الشافعي اتبعه؟ لأن كل الأئمة أوصوا بهذا. فالشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي بحق هو من اتبع منهج هؤلاء الأربعة. أما أن تتعصب لأقوال هؤلاء ولو ظهر لك الدليل فإنك خارج عن مذاهبهم، خارج عن مذاهبهم. نعم. طبعا بهذا الجواب أيضا يرد على من يدعو إلى إحياء دراسة المذاهب والفتية بها والعمل بها ونشر ذلك في الأمة، يزعمون أن هذا طريق لعلاج الفوضوية التي عند من يقول نتبع الدليل وهو لا يفهم الدليل. ولهذا ترى الولد منهم يقول أنا أخالف أحمد، هو لا يدري أصلا عن دليل أحمد ولا منزعه. ونقول: أما الرد على الفوضوية والذين يردون على الأئمة بلا علم، هذا حق في نفسه حق، لكن لا نعالج تطرفا بتطرف. فلا تعالج من يخرج عن كلام العلماء والفقهاء بلا بينة بأن تلزم بكلام العلماء والفقهاء ولو ظهر الدليل. لكن الحق ماذا؟ الحق أنني أفهم الدليل حين أخالف بفهم العلماء. فإن خالفت الشافعية فبقول مالك وأحمد وأبو حنيفة، وإن خالفت أبو حنيفة فبقول الشافعي ومالك وأحمد، وهكذا. فأدور في فلكهم ولا أخرج عن طريقتهم، وإن كنت لا أتعصب لواحد منهم. يبقى نعالج الفوضوية، فعلا موجود، فعلا فوضوية موجود، من لا يعرف يعني دليل ويقول هذا أنا أخالف وأنا معي الدليل وكذا، لكن لا نعالج هذا بماذا؟ بتعصب للشخص. يبقى نعالجه بالصواب، نعالج الباطل الخطأ بحق. وما الحق؟ وما الحق؟ أن الذي قاله الأربعة، والذي قاله الأربعة دول فلك واحد، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما أن نخرج الآن بمثل هذه الدعوات، موجودة، هذه موجودة، نعم. يبقى التعصب المذهبي الذي معناه أنني ألزم الأمة بمذهب ما، بفتوى ما، بكذا، هذا لا شك أنه عصبية جاهلية يخالف ما عليه الأئمة. عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا القول سفيان. نعم.
الشبهة السادسة، كيف نجمع بين قول ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، وبين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف أمة رحمة؟
نعم، هذا سؤال جيد، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ إن قالوا النبي يقول خلاف أمة رحمة، وابن مسعود يقول الخلاف شر. نعم.
فأجاب حفظه الله الخلاف شر، المراد به الخلاف بين المسلمين وتفرق المسلمين بحسب الآراء الاجتهادية، فإذا كانت الفتوى في البلد على قول واحد من أقوال المجتهدين فإننا نأخذ بذلك لأجل الاجتماع ولا نختلف ما دام هذا القول لم يظهر أنه مخالف للدليل.
طيب شوف القيد، ما دام أنه لم يظهر مخالف للدليل، لكن لو ظهر مخالف للدليل بنرد. نعم.
فإذا أخذ العلماء في هذا البلد بقول وصاروا عليه نأخذ به لأجل جمع الكلمة لأن الاختلاف شر،
هذا بشرط عدم ظهور المخالف. نعم.
هذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا كان المسلمون يأخذون بأحد الأقوال الاجتهادية التي لم يتبين أنها مخالفة للدليل فإنه لا تجوز مخالفتهم، بل نكون معهم لأجل جمع الكلمة.
أولا، لأن الموضع الذي قال فيه ابن مسعود الخلاف شر إنما هو موضع يجوز أن نصلي أربعا في منى، هذا يجوز، وإن كانت السنة نصلي ركعتين، لكن التمس العلماء لعثمان رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالسنة في زمانه وعصره، بل أعلم الناس بالسنة في زمانه وعصره، إنما ذكره اجتهادات، منهم من قال تزوج بمكة، ومنهم من قال خشي أن تعود الأعراب فتظن أن الصلاة قد قصرت وكذا، تأويلات عديدة، لكن من صلى أربعا لم تبطل صلاته، فهذا يساوي أن ينكر ابن مسعود ويقوم على رؤوس الأشهاد يقول هذا خلاف سنة النبي فنصلي ركعتين، ماذا سيحصل في الأمة؟ والصحابة كانوا حارصين أشد الحرص على الجمع طالما ما في مخالفة سنة، ولهذا لما جاء عمر بن الخطاب يتكلم في موسم الحج في أمر خطير في أمر عام وكذا، قال عبد الرحمن بن عوف لا تتكلم في الموسم، الموسم يجمع إيه؟ رعاع الناس، انتظر حتى تعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتكلم، وفهم الصحابة يعون عنك، يعون إيه؟ عنك. فإذا الموسم له حكم، لهذا قال ابن مسعود الخلاف شر. إذن فيما هو باب جواز، فيما هو لم يخالف الدليل فلا تظهر خلافا تمزق الأمة فيه، إنما إذا خالف الدليل لا تظهر الخلاف. وأما قول اختلاف أمة رحمة فهذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له، لكن وجه المعنى بعض العلماء في مسائل الاجتهاد فإن فيها رحمة، بمعنى إيه؟ بمعنى توسعة الفهم للنص، وأنه قد يأخذ الواحد بفهم ما يبدو له صواب فيحصل بذلك توسعة على الأمة في هذا، وليس أن الإنسان يعمد الخلاف، ولهذا إطلاق هذا غلط. فإذا كان الاختلاف رحمة إذن الاجتماع إيه؟ عذب؟ لا، الاختلاف مذموم من حيث هو، هذا مذموم، لكن قد نقول في بعض الأحوال في بعض المواضع مثلا إن الاجتهاد هذا فيه توسعة، من جهة إيه توسعة؟ إن الناس تختار، لا، لكن صار لهذا مذهب مثلا رجح من خلاله وهذا مذهب رجح من خلاله، فحصل بذلك أن الناس إيه؟ أن الناس والحمد لله تبعوا أئمتهم، تبعوا علماءهم، فكان فيه من التوسعة ما كان. نعم. لكن إطلاق هذا غلط، خلاف أمتي رحمة هذا بجهة أثرية لم يثبت، لكن من جهة معنى فهذا الإطلاق غلط، الاختلاف مذموم، ولهذا قال سبحانه لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي إنهم لا يختلفون. إذن الآية على خلافها الإطلاق، الله جعل الرحمة لمن لم يختلف، ليس لمن اختلف، الله قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني لا يختلفون، فكيف يكون الاختلاف رحمة؟ والآية تنفي ذلك، بل الآية تقول إن الفرقة هي الأعلى، ولهذا ذكروا في عقائدهم والجماعة إيه رحمة وكذا، والفرقة عذاب. فالفرقة عذاب والجماعة رحمة. إنما أن يحصل التوسعة في بعض مسائل الاجتهاد وكذا، وقد يحصل نفع به مثل هذه الأقوال اللي قامت على اجتهاد لها حظ من النظر فحصل توسعة في هذا الوقت في هذه المسألة في كذا في كذا، هذا موجود باعتبار أحد مسائل. لكن لا نقعد ونضع عنوانا في الأمة اختلاف أمتي رحمة، غلط غلط. اختلاف هذه الأمة ها عذاب وشقاق، والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كيف يكون رحمة؟ نعم 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 ايه الضابط في الفرق بين المسألة الخلافية والاجتهادية؟ الاجتهادية قد يعبر عنها بالخلافية، والخلافية قد يعبر عنها بالاجتهادية، لأن مسائل الاجتهاد مسائل خلاف، لكن هي نوع منه وهو الاختلاف القوي، هو الاختلاف القوي. لكن الأضبط ما هو؟ أن تفرق بين مسائل الخلاف والاجتهاد. ولهذا العلماء يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد اللي هو الخلاف القوي، ولا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لأنك قد تخالف الحق الواضح بخطأ واضح، فيقال هنا لا إنكار، لا، فكل من خالف الحق ينكر عليه، بخلاف المسائل الاجتهادية اللي هي بتختص بماذا؟ بالمسائل التي لها حظ من النظر. ومعنى لا إنكار يعني لا تبديع ولا تضليل ولا كذا، وإن كان الإنكار العلمي موجود حتى لو المسألة اجتهادية، إنكار علمي، إنكار مباحثة، وليس إنكار التضليل والتبديع. فمن هنا يكون الأفضل أن نقول مسائل الاجتهاد هذه لا إنكار فيها، مسائل الخلاف فيها الإنكار، ولكن مسائل الاجتهاد هي من مسائل الخلاف، لكن القوي، خلاف القوي، الخلاف الذي لا حظ من النظر. فنقول كده مسائل الخلاف على قسمين، قوي وده مسائل الاجتهاد، وضعيف وده مسائل الخلاف الضعيف، فهذا ينكر فيه. نعم، يبقى هذا لابد أن نتصوره في الإطلاق بقى، لا إنكار في مسائل الخلاف أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أيهما صح؟ نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إنما مسائل الخلاف فيها الإنكار. طب واحد يقول كيف تنكر يعني بـ 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 بالشدة ودي اختلف السلف واختلف، نقول له دي مسائل اجتهاد. نعم، ولذلك قد يكون أحيانا اختلاف لفظي في هذه المسألة. مصري لازم تقعد على الأساس، يقول لك يعني إيه هيه يعني ممعوش دليل مطلقا، دي بقى مسائل خلاف. لازم إيه مصري يقعد على ليس معه دليل صالح يا شعبان، صالح للاحتجاج، مش مطلقا يا شعبان، ممكن يكون عنده 10 أدلة ومش صالحة، ممكن يكون عنده الواحد وصالح، مش مطلقا، مش لازم أمسح بالفوطة، يعني لازم كده أمسح بالفوطة ما عادش ولا دليل، لا يعني لا دليل صالح، ها لا دليل صالح، يبقى ممكن يكون عنده 10 أدلة خارج الباب، يبقى ده بنسمها مسائل إيه؟ مش مسائل الاجتهاد، دي مسائل خلاف، يعني خلاف فيها الدليل حتى لو عنده 10. أيوة تمام يا مصري يا منوفي، لو نزلنا بقى على مسائل إيه؟ كل واحد عايز درس لوحده، يبقى درسه مسألته، اللي جاي من بيته بمسألة زكاة الفطر مع الإخوة على النت عايز يبقى الدرس كده، واللي جاي من بيته بمسألة الطلاق يقع في حضوة يبقى عايز الدرس يبقى مسألته. خد القاعدة يا شعبان الله يكرمك. وأما مسائل المفردات ده لا حصرها، أنت سألت عن خلاف نسميه ولا الشد أجابناك، قلت يعني لازم يبقى ما فيش حاجة، قلنا لك ممكن يكون فيه غير معتبر. طيب يا شيخ ما تقولها من الأول، قولها من الأول، قول من الأول مسألة الفطر وخلاص يا شعبان. عرفت أنا ليه بقى ساعات يعني، لأن عارف منزل الأقوال دي. نعم،
قال الشبهة السابعة: ما رأيكم ما يطرح بين الفينة والأخرى لمنع اختلاف القضاة في أحكامهم فيما يسمى تقنين الأحكام الشرعية؟ فأجاب حفظه الله تعالى: الأحكام الشرعية ولله الحمد مدونة في الكتب الموثوقة المحررة، فهي مدونة ومبوابة ومفصلة في كتب وأبواب ومسائل، فهي مفصلة وليست بحاجة إلى تقنين، ولكنها بحاجة إلى من يتعلمها ويعرفها. وأما اختلاف القضاة فعلاجه بالتزام مذهب معين من مذاهب الأربعة، وحكم الحاكم يرفع الخلاف كما هي القاعدة المعتبرة.
تمام. أحكام شرعية ولا حمد مدونة في كتب موثوقة محرفة، هي مدونة وبواب ومفصلة وليست بحاجة إلى تقنين، ولكنها بحاجة لمن يتعلمها ويعرفها. وأما اختلاف القضاة فعلاجه بالتزام مذهب معين من مذاهب الأربعة، وحكم الحاكم يرفع الخلاف كما هي القاعدة المعتبرة. طبعا إلى قول الشيخ: وأما اختلاف القضاة فعلاجه بالتزام مذهب، إلى هذا نقول إيه؟ تقصدون بالتقنين الأول، يعني تقنين الأحكام الشرعية، يعني نجمع العلماء في البلد ينظروا في الشريعة يخرجوا لنا أحكاما تم اختيارهم لها لتكون قوانين أو لتكون قوالب تعطى للقضاء فلا يخرج القاضي عن هذا. ليه؟ لأنهم وجدوا أن القاضي في القضية الواحدة، القاضي في الغرفة دي يحكم بحكم، والقاضي بجواره في نفس القضية يحكم حكم آخر، فهذا قد يظن أنه مظلوم وهذا قد يظن ظالم، فقال لك على طريقة القوانين الموحدة التي يلزم الناس بها نقنن الأحكام الشرعية. هذه مسألة بحث كبار العلماء في المملكة، يمكن أيام الملك فيصل أو سعود ما أدري، وخرجوا بنتيجة. هنا بقى نخالف الشيخ الفوزان فيها في النتيجة. الشيخ الفوزان قال: وأما اختلاف القضاة فعلاجه بالتزام مذهب معين مذهب الأربعة، غير صحيح. الشيخ نفسه من قبل يقول: عجبت للقوم عرف بسنة وصحتها، وينقل كلام الأئمة، فكيف نلزم؟ لكن كبار العلماء خرجوا بنتيجة، ألا وهي أنه يترك للقاضي إن كانت المسألة مسألة اجتهاد، يترك للقاضي الحكم بحسب ما يؤدي اجتهاده. هكذا عمر أمة الإسلام، عمر أمة الإسلام هو هذا. هاتي أحمد مبحث هذا في هيئة كبار العلماء، يترك لأئمة الإسلام للقضاء أن الواحد يحكم بموجب اجتهاد. أنا تأتيني امرأة الآن طلق زوجها في حيض، هقول طلاقك واقع، ودي الطلقة الثالثة، الطلاق واقع ومن سمى ذلك، اللي بجواري هيقول تعودين زوجة، هذا هيوقع ان البيع فاسد لكون المعاملة محرمة، وهذا هيوقع ان البيع صحيح لكون المعاملة ايه جائزة، هذا بالشهادة. فلنترك أمة الإسلام. بخلاف ما لو ظهر خطأ القاضي ومخالفة القاضي للدليل، ليست مسألة اجتهادية، إنما القاضي أخطأ خالف الدليل، حينئذ ينقض حكم القاضي. إنما في مسائل الاجتهاد لا ينقض حكم القاضي. تبعتم يا إخوان؟ حتى القاضي نفسه قد يحكم اليوم في هذه القضية بحكم، وغدا قد يحكم في نظير هذه القضية نفسها بحكم آخر لتغير اجتهاد. فهل إذا تغير اجتهاد القاضي نعود على أحكام السابقة التي حكم فيها وقضى فيها بالبطلان ونغيرها بموجب اجتهاد الجديد؟ لا، إنما كما قال عمر: أما هذا على ما قضينا، وأما هذا على ما قضينا، ده قضينا باجتهاد ده قضينا باجتهاد. فقول الشيخ هنا إنه اختلاف القضاء علاجه التزام مذهب معين مذهب الأربعة ليس بصحيح، إنما علاج ذلك أن نقول بأننا نولي القضاة العلماء، القضاة أهل الاجتهاد، ثم يكون الأمر على حسب اجتهاد الواحد منهم، وهو مأجور الأجرين إن أصاب، أو الأجر واحد إذا أخطأ، إلا إذا ظهر مخالفة حكم القاضي للدليل القطع الثبوت القطع الدلالة فحينئذ ننقض حكمه. واضح يا إخواني؟ قول يا أحمد، علاج هذه المسألة إيه؟ اختلاف القضاة علاجها إيه؟ أننا نلزم بمذهب من مذهب الأربعة. أمال إيه؟ نولي قضاة علماء يحكمون باجتهاده وأحكامهم نافذة، إلا إذا ظهر أن حكم الحاكم ماذا؟ يخالف النص، يخالف الدليل، حينئذ لا نأخذ به. وهكذا عمر أمة الإسلام، ولا زال قضاة الإسلام على هذا الايه، على هذا النحو. لأنه مذهب معين، هذا المذهب مذهب من هو؟ مالك ولا أبو حنيفة ولا شافعي ولا أحمد؟ ونختاره كيف؟ وماذا لو أنه المذهب هذا في المسألة دي خالف الدليل؟ وهل نأخذ بمذهب من أوله إلى آخره يعني في جميع مسائله، ولا فيما أصاب؟ يبقى خرجنا عن مسألة مذهب، هذه دعوة لا يمكن تنضبط. مع أن الشيخ من قبل ماذا أنكر مثل هذا وأن يفتى مثل هذا. نعم، هات الخلاصة.
هو القرار في يأس بدا قرار هيئة كبار العلماء تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به.
قال كان في الجلسة كام ولا سنة كام؟
هذا في إصدار سنة 1421،
لا
رقم 8 بشأن تدوين الراجح، قرار هيئة كبار رقم 8.
لا، في قبل، في قبل مسألة مبحوثة. نعم،
قال بناء على ما نقل، قال الحمد لله، قال فبناء على ما نقله سماحة رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد عن جلالة الملك فيصل رحمه الله بموجب خطاب سماحته رقم بتاريخ 29 من الشهر السادس لعام 92 و300 ألف، الموجه إلى فضيلة الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وبناء على قرار رقم 5 بتاريخ 13 من الشهر الثامن للعام 92 و300 ألف الصادر عن الهيئة، أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به، وقد تضمن التالي وذكر وقرار الهيئة. قال فيه وجاء فيه: وثالثا، نظرت الهيئة في الموضوع فرأت أن دواعي الإصلاح قائمة، وأنه لابد من إيجاد حل للمشكلة وإصلاح لما يخشى عواقبه، غير أن الهيئة بأكثريتها ترى أنه لا يجوز تدوين الأحكام على الوجه المقترح لإلزام القضاة الحكم به، لأنه ليس طريقا للإصلاح، ولا يحل المشكلة، ولا يقضي على الخلاف في الأحكام، ولا على ظنون بعض الناس في القضاة ما دام هناك محكوم عليه، لأن اتهام القاضي في حكمه لم يسلم منه أحد حتى خير البشر صلى الله عليه وسلم، فقد قال له بعض الناس: اعدل فإنك لم تعدل، وفي رواية: فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. ومع ذلك فإن التدوين المراد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، وذلك لأمور.
نعم، تمام. عندك يا إسلام، قال هذا دقيقة 421.
لا، هذا قرار آخر بتاريخ آخر يعني، ولكن نفس المؤدة،
نفس المؤدة. قال فيه في النهاية
هو ذكر هذه الإلزامات، وتقن بدأ في بحمد بشكر الرئيس وشكر الملك على حرص على الشريعة وكذا.
الملك من
هنا؟ الملك فيصل.
إذا هو القديم
إصدار المجلد، المجلد إصدار واحد.
نعم، تمام.
وذكر فيها شيخنا أن إلزام القضاء أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى بالقول الراجح عندما اختاره، يقتضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد.
تمام.
ولو في بعض المسائل.
تمام.
وذكر شيخنا في النهاية فائدة يعني ذكرتموهم بارك الله فيكم، وحل المشكلة، وهو ما يلي: إعداد القضاة والعناية بهم وتأهيلهم علميا وتدريبهم عمليا على أعمال القضاء، ولو بدورات دراسية وتدريبية لمن يحتاج لذلك ممن على رأس العمل.
تمام.
وأيضا حسن اختيار القضاة بمراعاة ما تحل به من قوة العلم ورجاحة العقل.
تمام.
مع علم وأنا.
تمام. وندع الأمة على ما هي عليه في عمر أمة الإسلام. نعم. طيب، مسألة ذكر الشيخ صالح هنا حفظه الله ووفقه: وحكم الحاكم يرفع الخلاف كما يرقى المعتبر. هذا فيها تفصيل. نقول: وحكم الحاكم على قسمين: حكم الحاكم المخالف للنص الصريح الصحيح فإنه يرد، وحكم الحاكم القائم على الاجتهاد يقبل ويعمل به. طيب، نيجي لعنوان آخر تحتيه، هنقول: حكم الحاكم يرفع الخلاف، ونضع تحت حكم، نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف بين المتنازعين. فإذا حكم بحكم ما يأتي المحكوم عليه كان على القول الثاني، ما في خلاف يذكر، خلاص طالما قوله معتبر لو حظ من النظر إلزم. اثنين، حكم الحاكم لا يرفع الخلاف علميا. علميا يعني ما جيش أقول بقى الحاكم ده حكم بأحد القولين يبقى ما عادش خلاف في الكتب، خلاص يبقى المسألة رفعت. فرفع حكم الحاكم لا يرفع الخلاف العلمي، علميا ما يرفع الخلاف، هيبقى الخلاف موروث في الأمة، إنما يرفع الخلاف من جهة عملية. فهو لا يرفعها من جهة علمية وإنما يرفعها من جهة عملية. وما معنى يرفع الخلاف من جهة عملية؟ يعني أنه لو قضى بأحد القولين بما ترجع عنده فلا يعترض عليه بالقول الآخر. وعليه لو ولي أمر المسلمين حكم في الناس حكما عاما وألزم الناس بشيء معين، هذا هو قول الشافعي وأحمد وإلى آخره، ولو حظ من النظر يبقى لا ينبغي أن أخالفه أنا من جهة عملية. يعني أنا هشام لقول يخالف اختيار الحاكم، لا أدفع المال لأنه على المذهب، لا ادفع المال، امشي على الخط العام. لكن هل يجوز أن أغير اعتقادي في المسألة اللي هو العلمي لأن الحاكم يرى هذا؟ لا، يبقى اعتقادك على ما هو عليه وترجيحك على ما هو عليه، لكن لا تظهر المنازعة، يا هذا إن الخلاف شر. طيب لو أنا استفتيت، لو أنا استفتيت الحاكم اختار اختيار وعمام على البلاد وأنا لي القول آخر اختار قول آخر وأنا استفتيت، هل هنا أفتي بخلاف اختيار الحاكم؟ هنا بقى بنرجع إلى مسألة مسلكية ومسألة قد يتضمنها قرار حاكم. لو أن الحاكم منعني من ذلك، من هذا الإظهار، لا أظهره، لكن أفتيه فيما بينه وبين هذا، أو لو حتى قال لا تفتي بخلاف هذا مطلقا فألزم، لكن لا أغير اعتقادي. لكن لو ما منع ما في إشكالية، تفتي بهذا ما في مشكلة، الحاكم يختار شيئا وانت اختار شيئا. ابن عباس ما يرى، يرى عمرة مع حج، ابو بكر عمر عثمان يرون ان الحج يفرض بصفرة وان العمرة تفرض بصفرة. فلو ان المسألة مسألة علمية لا اشكال، عمر علي يحرق الشيعة، ابن عباس لا يرى تحريقه ويعلنها، يقول أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلته. فهنا ينظر في المسألة، كانت مسألة مسألة علمية ولا مسألة كذا، الحاكم يرى قولا والمفتي والعالم يرى قولا، ما في إشكالية أبدا، هذه مسائل علمية. لو كان حاكمك أمير المؤمنين عمر ولا علي ولا كذا وأنت لك، ما زال الناس هكذا، عمر يرى النجوم يتمم وأبو وعمار ينكر عليه، فما في مشكلة. لكن لو كان بقى في المآخذ العامة تحدد بها سياسة معينة في أموال في كذا على قول، فلا تظهر الايه، لا تظهر المشاقة، تكون ملتزما أو تكون من جهة عملية ملتزما بكلام الحاكم ولا تخرج عن عليه. نعم. أما من جهة علمية تفتي بخلاف هذا ما لم يمنع الحاكم من ذلك، حتى لا تحدث فوضى، يعني أقول لك إيه لا تفعل هذا، مثل ما جرى من عثمان والأئمة منعوا أبا موسى أبا ذر الغفاري أن يفتي بالفتوى المشهور عنه. أبو ذر كان يفتي بأن كل من زاد عنده ماله عن الحد المحتاج إليه هذا كان يدخل في قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، منع من هذا. أن ينشر رضو قد الناس يجتمعون حوله. نعم نعم. كيف تحيل؟ لماذا تحيل؟ تحيل السائل على من يرى خلاف قولك؟ أنت تعتقد أنه هو مو معمول به، كيف تحيل على من يعمل بغير معمول به؟ إلا إذا كان مسألة اجتهادية وهو مسألة عامة، مسألة عامة كما قلت في أموال، في أمور عامة لا تظهر مشقة. نعم نعم. دي فتوى، لو الحاكم يرى ان ما في وضوء من الحكم من حم من اكل لحوم الابل، وانا ارى ان الوضوء منه، هذا يفتي الحاكم وانا افتي، ما في مشكله، الحاكم ما يخالف في هذا. فكما قلت لكم مساله رفع الخلاف هذا العلمي، العلم باقي، الخلاف باقي، ما يرفع حكم حاكم ابدا ولا حكم عالم، ما يرفع الخلاف العلمي الموجود في الكتب. الحاكم لا يجعل الاجماع خلافا ولا الخلاف اجماعا، إنما العملي معناه هو، وهذا قصد العلماء، أنه يرفع حكم الخلاف، يعني ولذا قال يرفع حكم الخلاف مش يرفع الخلاف، يرفع الحكم مش يرفع الخلاف. فإذا حكم بهذا على قول لزمني، يعني امرأة هذا صارت طالقا على حكم القاضي أو ليست بطالقة على حكم القاضي، يبقى خلاص. طب لو أنا الحاكم أرجع امرأتي بطلاق الحيض وأنا أعتقد إن هو إيه؟ إن هو يقع، نعمل إيه؟ يعني أنا مثلا في الطلقة الثالثة، فالحاكم يرى أنها تعود لأنه لا يرى وقوع طلاق الحيض، وأنا أرى أن الطلاق يقع، ماذا نصنع؟ كيف تطلقها؟ يعني من جديد نقول لا بانتظري عشان ايه يبقى اقطع النزاع. لا، هنا التفريق بين الحكم القضائي والحكم الديني، قضاء ديانة، هو قضاء وقع لم يقع، خلاص قضاء، والمرأة صارت في عدة له كل شيء، والاحكام وكل شيء ينطبق حكم القاضي، هي رفعت أمام القاضي والقاضي حكم بكده. طيب ديانة لا يحل لي أن آتي امرأتي، خلاص أنا أتركها. كالعكس، لو كانت المرأة تعتقد هذا، العكس بقى أصعب شوي، يعني المرأة تعتقد أن الطلاق ده بيقع والقاضي لم يوقعه، فلا تمكن هذا الرجل منها، يبقى ديانة نلتزم ما نتدين به ونعتقد، قضاء يقع أو لا يقع على حسب القضاء. فنفرق من الحكم القضائي والحكم الايه الديني، يبقى الديني لا تخالف اعتقادك، أما القضائي هذا هو، فلهذا يترتب على القضاء أحكامه القضائية، القضية ترتب على أحكامه، أما من جهة الديانة أنا لا أعتقد هذا، ليست زوجتي أصلا ولهذا لا أتيها، خلاص. نعم. بيقول الدكتور شريف بيقول لك لو كانت المسألة في دور الإفتاء وكذا، أنت بتقول إيه؟ إفتاء مش قضاء، وفرق بين القاضي والمفتي فرق جوهري، ما هو؟ أن القاضي حكمه ملزم وأما المفتي حكمه غير ملزم. انت تروح اسكندريه تستفتيهم وتطلع ولا تعمل بهذا، لو بدلك يبقى ما فيش اشكاليه. فلما نقول الافتاء كله قائم على هذا، ما لي دخل بالافتاء اصلا ولا يلزمني الافتاء، لكن القضاء هيلزم الحكم ايه قضائي، هيلزم الحكم قضائي، اما من جهه الديانه فان الانسان يلزم ما يعتقده. تحيل على مين؟ لا، يا انت مفتي يا انت مش مفتي، يا انت قادر على الافتاء بتفتي، يا انت مش قادر تحل على اهل العلم، ولما تحل على اهل العلم، اهل العلم الذين جمعوا بين العلم والورع، لكن قد يكون لك غرض، اذا ما كان عندك علم في المساله فلا غرض تحل على مثلا جهه الافتاء. ليه؟ اذا اراد الامر شيئا رسميا بالنسبة لهم، هم لا يعتقدون إلا بالشيء الرسمي. أو أبوها مريض، إذا قلت له اذهب للشيخ فلان يقول الشيخ فلان من ده اللي هو السلفي، إحنا لا معترفين بالسلفيين دول ولا ندعوا به، أنا عايز رجل أزهري مثلا، خلاص تقول له مثلا نروح أنت عندك الفتوى في الأزهر شوف. نعم.
الشبهة الثامنة، ما حكم من يلتزم بمذهب معين لا يخرج عنه إلا نادرا إن خرج، لأنه يقول إنه أضبط لعبادته وإنه ليس أهلا للنظر في الأدلة.
تبهتم أن لست مؤهلا للنظر في الأدلة وكذا، فلهذا أختار مذهبا معين. قال
فأجاب حفظه الله تعالى، نعم العامي والمتعلم المبتدئ يتبع أحد المذاهب الأربعة، لأن مذهب العامي مذهب من يفتيه، فإذا اختار من يثق بدينه وبعلمه وسأله فإنه يأخذ بقوله لأنه عامي لا يدري، فهو يتبع ويقلد من أفتاه. أما الإنسان الذي عنده بصيرة وعلم وعنده علم فلا يسعه إلا أن يأخذ ما ترجح بالدليل.
نعم، في إخواني شيء أحد يقف عند فتوى الشيخ صالح فيه هنا، ولا هذا كلام صحيح يعني أو مقبول من أوله إلى آخره؟ في شيء يحتاج ملاحظة، يعني في ملاحظة مثلا استفسار؟
نعم شيخ.
إيه اللي هو
في كلمة يتبع أحد المذاهب الأربعة؟
طيب إيه الإشكالية فيها؟
إن هو هنا أعاد إلى المذهب لا إلى المفتي.
طيب لكن قل عالم والمتعلم المبتدئ وعلل فقال أن مذهب العام مذهب من يفتيه؟
لا يعني العام والمتعلم والمبتدئ يتبع
والمتعلم المبتدئ فيقول يتبع أحد المذهب الأربعة لأن مذهب العامي مذهب من يفتيه.
الشيخ علق على الفتوى، يعني لا يقول يتبع أحد المذاهب، يقول يتبع فتوى من يفتيه. من
هو بيقول هو أسلام يتبع أحد المذاهب الأربعة، طيب التعليل لأن مذهب العامي مذهب من يفتيه؟
ماشي يا شيخنا، ولكن العامي كيف هيعرف أصلا المذاهب؟ العامي بيسأل.
ها
العامي التعليق على أن العامي يسأل، ما يعرف أصلا مذاهب ولا كتب ولا شيء.
يبقى نقول هنا يقع التناقض بين هذا وذاك. كيف الشيخ يقول يتبع أحد المذاهب الأربعة ثم يقول لأن مذهب العامي مذهب من يفتيه؟ لا يقتضي التعليل لأن مذهب العامي مذهب أحد الأربعة، يبقى كده. وبالتالي ينظر بقى بعد التعليل صحيح الكلام هذا ولا خطأ، أو يبقى السؤال العامي والمتعلم المبتدئ مذهبه مذهب من يفتيه، وبالتالي يبقى لذكر الأربعة. فإن قلت أحد المذاهب الأربعة يبقى تعليلي لأن العامي والمتعلم المبتدئ مذهبه أحد المذاهب الأربعة، وهذا غير صحيح. إذ العامي قبل المذاهب الأربعة كان يسأل مين ويتبع من، أو نقول أو يقول العامي والمتعلم المبتدئ مذهبه مذهب من يفتيه لقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال أحد المذاهب الأربعة، أهل الذكر قبل المذاهب وبعد المذاهب وإلى أن تقوم الساعة، وهذا الصحيح. إذن مذهب العامي مذهب من يفتيه، لأن الله أحال على من يفتيه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن لو قلنا أحد المذاهب الأربعة فالعامي ما يدري مذهب مالك من أحمد من كذا، كيف يتبع أحد المذاهب؟ أنا أقول من أفتى أحال على مذهب، إذا أحال على مذهب لا يعتقد دينا ما يجوز، يبقى تكلم بلا علم. وإذا اعتقد وإذا أحال على مذهب يعتقد الدليل معه يبقى حال على الدليل، يبقى ما في داعي للمذاهب الأربعة. تبعتم يا إخوان؟ يبقى إذن إيه الجواب في على سؤال ما حكم أن تلزم بمذهب معين لا يخرج عنه إلا نادرا إن خرج، لأنه يقول إن ضبط العبادات وكذا وكذا، نقول هذا غلط، لأن المذهب فيه ما يوافق الحق وفيه ما يخالفه فلا يجوز له ذلك. أما من ليس أهلا للنظر فمذهبه أن يسأل العلماء، فإذا سأل العالم الذي يعتقد أنه العالم الورع العالم فإنه يكون على مذهب من يفتيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الشبهة التاسعة، سؤال شيخنا، يعني هل يقال الشبهة التاسعة، هل هذا اللفظ صحيح؟
نعم،
يعني هل هذه الألفاظ الشبهة الثامنة التاسعة، ولا نقول السؤال
هو يعني على طول معرف الشبهة الأول أنه التبس حق فباطل التبس كذا، يعني فهو كأنه جعلها شبهة باعتبار السائل. لكن هو الصحيح معنى ما تكون شبهة إلا إذا كانت شبهة، لكن في مسائل ما بشبهة، أسئلة عادية. أي نعم.
يعني نقول السؤال شيخنا؟
نعم.
أقول السؤال ولا؟
أي نعم.
السؤال التاسع: ما حكم الأناشيد الإسلامية التي أصبحت الآن مدعومة ببعض الألحان التي تشبه لحن الأغاني؟
شوف يا إخوان، هذه أسئلة مهمة الحقيقة. شوف إحنا ننتقل من إلى من إلى بين مذاهب وبين يعني في تقليد كذا تقليد المذاهب إلى مثلا مسائل اختلاف المسلمين من المسؤول عن هذا، إلى مسألة الانشغال بالمسائل الجزئية أو 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 كذا ممن يقول يعني لا تشتغل المسائل الجزئية أو التعصب مذهبي أو أو إلى آخر ذلك. يعني حقيقة مسائل مهمة، مسائل في حد ذاتها مسائل مهمة. من المسائل أيضا المهمة من جهة واقع عملي بين الشباب مسألة الأناشيد التي يسمونها أناشيد إسلامي، فالحكم في هذا إيه؟ نعم.
فأجاب: لا تشبه لحن الأغاني فقط، بل هي الأغاني، وإذا نظرنا فليس في ديننا شيء اسمه الأناشيد، إنما
بل هي الأغاني وإن كانت بدون موسيقى وبعضها أدخلوا فيه موسيقى أو ما يقوم مقام الموسيقى الآن، يسمونها ما أدري، يدخلون أصوات معينة هي ليست أصوات موسيقى لكنها تؤدي ماذا؟ صوت الموسيقى عن طريق تدخلات معينة، ويقول لك أن هذا ليس صوت موسيقى حقيقي. أيوة ناصر، أنت الخبير بهذا. أه؟ لا هي مش من فم، مش من فم يا ناصر، أعم من فم. هو أحيانا في من فم وأحيانا لا، بيطلعوا نفس صوت الموسيقى تماما تمام. هي المؤثرات يعني الصوتية، هذه المؤثرات ولا أسماء اسم آخر يمكن مؤثرات. المهم هذه تؤدي نفس صوت الموسيقى، نفس الصوت، إذن هو العلة واحد. احنا ما يعنينا الآلة اللي هي مكونة من بلاستيك من حديد من خشب من أوتار معينة، احنا ما يعنينا هذا، يعنينا ماذا؟ يعنينا الصوت الذي خرج. فلهذا سواء كان من آلات موسيقية حقيقية أو مدبلج وبطريقة معينة أيا كان فإن هذا المعنى واحد. نعم.
قال: فليس في ديننا شيء اسمه الأناشيد، إنما هذا عند الصوفية، فهم الذين يتخذون الأناشيد من الدين ويسمونها الذكرى ويسمونها بأسماء تراقب فيها وهي لهو ولعب.
وكانت تسمى عند السلف الأول، كانوا يسمونها التغبير بالغين، التغبير كان عبارة عن إنشاد معين فيه ترقيق قلوب فيه كذا مع بعض، مع الضرب على بعض، الضرب على مثلا عمود أو شيء، فكان الناس يبكون وربما يتوبون إذا سمعوا هذه الأناشيد، كما يحصل الآن بعض الشباب يستقيم إذا سمع الإنشاد ويضيق صدره إذا سمع القرآن، ولهذا تجد شرائطهم غالب الشرائط من الأناشيد. نعم.
أما الشعر المفيد الذي فيه حكم أو فيه مواعظ أو بلاغة ولغة فلا بأس به، وأن تستمع إلى من ينشد الشعر، فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من ينشد الشعر، والإنشاد غير الأناشيد التي تكون فيه التي تكون جماعية وتكون منغمة وتكون فيها أصوات ناعمة وفيها فتنة، وأما الإنشاد فهو بصوت واحد والسامع يستفيد من هذه القصيدة.
أي نعم. فالفرق بين الإنشاد للشعر، الشعر بين الشعر وبين الإنشاد، بين الشعر حين يقوله القائل على طريقة العرب كالرجز وكذا، مثل ما ورد: اللهم لولا أنت ما هدينا ولا صدقنا رسولنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إلى آخره، فهذا لا إشكال، وهو ما كان يسمى بالحداء يعني على عهد رسول الله، لكن له على أنغام موسيقى، عن أنغام أغاني، لأنه بيأتون يا أخواني خصوصا في الأفراح وكذا، يأتون إلى أغنية يفرغون من الكلمات ويضعون مكانها كلمات يسمونها بكلمات إسلامية تمام، وبعدين ينشدونها. إذن هذه على ألحانهم، وإن لم تكن على ألحانهم فلم يكن هذا معروفا خصوصا عند الرجال، فليس من للرجال إنشاد في الأعراس، الرجال ما ينشدون ولا يغنون إنما تغني النسوة، ولهذا أرسل كان النبي يرسل من يغني بين يديه من النساء، أما الرجال لا، ولهذا ذكر العلماء أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، اللي هو الغناء في الأفراح والأعراس، هذا من تشبه الرجال بالنساء فلا يجوز. فإن اقتصر على طريقة العرب في الشعر وتقطيعه حسب الأوزان وكذا لا بأس، أما يكون هناك متخصص فرقة، أما أن يكون هناك على طريقة الإلحان يعني بمعنى أصح الموجود الآن بهذه الطريقة الموجودة الآن، هذه غير شرعية. نعم.
سؤال يا شيخنا من بعض إخواننا.
نعم.
ما حكم نظم المتون العلمية كالنونية وغيرها وجعلها نغمة للهاتف؟
نغمة إيه؟
للهاتف.
يعني هو يعني هذا السؤال يتضمن أمرين. الأمر الأول بالنسبة للمتون، النطق بها على طريقة الأوزان، كما تسمع متنا مثلا في منظومة سلم الوصول مقطعة أو كذا، فهذه لا بأس بها إذا كانت على طريقة العرب وشيء، هذا لا إشكال فيه. طيب الشيء الثاني أن تجعل نغمة، لا ينبغي أن تجعل نغمة إلى شيء وحيدا، الجرس العادي، الجرس العادي هذا هو النغمة، لكن تدخل الصلاة على النبي، تدخل ذكر الله، تدخل أذانا، تدخل متنا علميا، تدخل مقطع لشيخ وكلمة الشيخ، تدخل كل هذا ليه؟ ليه؟ أنت بتتعبد بهذا؟ أنت قلت نعم، نقول بدعة، ما يتعبد بها. طيب لأن أنا أخ فلابد أن أتميز، الناس عندهم أجراس وأنا عندي، والناس صار عندهم غناء وأنا عندي، لابد أضع شيء دين، يعني بترى أن هذا أصلح شرعا. يا إخواني هذا جرس للتنبيه، فلا تدخل فيه جانبا تعبديا ولا استحسانا شرعيا، تجعل آية يقرأ قارئ أو مقطع يقوله إيه ما يقوله شيخ أو غير ذلك، كل هذا ما في فائدة فيه، وقد يكون في دورة المياه وقد يكون في الصلاة، يبقى الأخ هنا مطلع مقطع للشيخ ومش عارف إيه، والتاني هناك في الجهة الثانية مطلع آية قرآنية، إذا تحولت مساجدنا إلى إيه؟ فلا ينبغي هذا أبدا، بارك الله فيكم. إنما هو الجرس العادي خالص المعهود، بشرط أن يكون موسيقى. نعم
شيخنا، بعض من ينتسب للعلم يعني كان يقول نغمة الجرس هذه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
وجرس البيت مخالف، وأن الملائكة لا تصحب كذا وكذا إلى آخره. تمام، هذا مو بصحبة، هذا تنبيه يحصل بمثل هذا، زي جرس البيوت، زي جرس السيارة، وانت إذا تجاوزت 125 كيلو بيحصل هذا، يبقى الواحد ينزل من السيارة بقى ولا يفسد ولا يعمل، هذا مما عمت بها البلوى، والمشيخ قالوا هذا يتسامح فيه، هذا يتسامح فيه. فالجرس الذي يكون معك إلا إذا سجلت أنت شيئا إيه يعني دقة مثلا، دقة ولا شيء، دقة مثلا أو شيء من هذا سجله أنت تجعله، ما في إشكالية. لكن مثل هذه تختار الجرس المعتاد اللي هو بيكون في البيوت، يعني يكون في البيت، يكون في السيارة، يكون في المدرسة، ما هو نفس المسألة برضو في المدرسة إلى غير ذلك، فهذه مما عمت بها البلوى وما تسمح فيها المشايخ. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، نكتفي بهذا القدر، ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.